ولم ينف مطلق لفظ التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها.
نعم، إذا كان التأويل مع التفسير هذا لا يذم محمود، ويراد به الحقيقة كما سبق في تقسيم التأويل هذا الأقسام. نعم،
ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذلك لا يعلمه إلا هو، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. ومن لم يعرف
نعم،
هذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، قال شيخ الإسلام في الرسالة التدمرية: والذين لا يصفون الله عز وجل إلا بالسلوب، هؤلاء في الحقيقة لم يثبتوا إلها موجودا ولا محمودا، فما المقصود بالسلوب؟
السلوب النفي، النفي ولا ليس لا ينفون، ليس بعليم ولا سميع ولا بصير ولا فوق ولا تحت ولا أمام، ولا ينفون كل شيء. حتى الجهمية ينفون النقيض، يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محيط له ولا متصل به ولا منفصل عنه، وليس له علم ولا سمع ولا بصر. هذا السلوب، هذا ما أثبتوا إله محمودا بل ولا إله موجود، ما في، ليس لهم إله، ولهذا يعبدون عدم من عدو بالله، ما في شيء ينفع عن كل شيء. النفي لا وجد للشيء إلا بصفاته، فالشيء تنفي عنه الأسماء والصفات لا وجود له، هذا معناه. نعم،
هذا يسأل: ما رأي فضيلتكم فيما يسمى بالبطاقة سوى الهاتفية، إذ أنها تستعمل خلال مدة محددة خلال شهرين، فإن لم تستخدم أثناء مدتها تعتبر لاغية، أفيدونا جزاكم الله.
هذا توقف فيها بالحيلة على اللجنة الدائمة للإفتاء. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
اللهم صل وسلم.
فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن لم يعرف هذا طربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل، وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: ومن لم يعرف هذا اضطرب تقرأ أقواله، من لم يعرف دلالة الألفاظ ويعرف معنى الإحكام والتشابه، وكذلك يعرف ما تدل عليه الألفاظ والألفاظ المتواطئة والألفاظ المشتركة، واللفظ قد يكون مشترك قد يكون متواطئ، فإنه يزل، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل ويستدلون بقوله تعالى، يستدلون بالآية، وهم طائفة مفوضة، يستدلون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، فيتناقضون، لأنهم ينفون التأويل ويستدلون بآية تثبت التأويل. الآية ما نفت التأويل، أثبتت أن الآية له تأويل إلا أنه لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا فيتناقضون، فهم يقولون ينفون التأويل مطلقا ويستدلون بالآية والآية تثبت التأويل، فيكون هذا تناقض منهم، كيف تنفون التأويل وتثبت الآية تثبت التأويل؟ الآية ما تنفي التأويل إلا أنها الآية تثبت أن له تأويلا إلا أنه لا يعلمه إلا الله، له تأويل لكن لا يعلمه إلا الله. نعم،
ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، فطائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل، وهذا تناقض منهم.
نعم، وجه التناقض أنهم ينفون التأويل والآية تثبت التأويل، هم يقولون لا تأويل، ليس هناك تأويل، والآية تثبت التأويل، إلا أن الآية أثبتت قال: وما يعلم تأويله، إذن له تأويل لكن لا يعلمه إلا الله، فبهذا يحصل التناقض، والتناقض أن يرد النفي والإثبات على شيء واحد على جهة واحدة، هذا التناقض. هم يقول لا تأويل والآية تثبت التأويل، هم يقول لا تأويل والآية تثبت التأويل، إذن تناقض. يقول لا تأويل ويستدلون بآية تثبت التأويل، فيتناقضون. نعم.
وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو.
نعم، هذا التأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو الحقيقة التي استأثر الله بعلمه، مثل حقيقة كنه ذات الرب، حقيقة كنه الصفات، حقائق الآخرة على ما هي عليه، ما في الجنة من النعيم والماء واللبن والخمر والحور، حقائق الآخرة، حقائق عذاب النار ما هي عليه، هذه كلها لا يعلمها إلا الله. وإذا باشر المؤمن ما في الجنة من النعيم عرف حقيقتها، وإذا باشر الكافر حقائق العذاب في الآخرة أدرك حقائقها، وما نكون الذات الصفة لا يعلمها إلا الله. نعم، هذا التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وأما التفسير فهذا يعلمه العلماء. نعم، تفسير المعنى في المعاني هذا يعلمها العلماء. أما الحقائق، حقائق الذات والصفات، حقائق لا 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 يعلمها إلا الله. نعم.
وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو. وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك.
نعم، هذا تأويل البدع، تأويل أهل البدع، تأويل الباطل، التحريف، معنى التحريف. نعم.
ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل.
نعم، يعني هؤلاء يفرون يؤولون فيقعون في مثل ما فروا منه. فمثلا الأشاعرة ينفون المحبة والرضا، وأن الله لا يحب، لأن المحبة كون الإنسان يميل، يميل المحبة هي الميل، والميل يقوم من صفات المخلوق ولا يليق بالخالق، فلهذا نفوا المحبة. قالوا معنى المحبة الإرادة، لأنها من الصفات السبع اللي يثبتونها، الصفات يثبتون سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والإرادة. فيردون الصفات التي ينفونها مثل الرضا والمحبة إلى الإرادة. نقول لهم الإرادة فيها ميل، ما معنى الإرادة؟ ميل المريد إلى المراد. فأنتم فررتم من المحبة تقول فيها ميل، ووقعتوا في مثل ما فررتم، فقعتوا في نفس المحذور، ولا مخلص لكم إلا أن تثبتوا لله إرادة لا تشبه إرادة المخلوق، فتثبتوا لله محبة لا تشبه المخلوق، لا تشبه محبة المخلوق. هذا هو المخلص، اثبتوا المحبة والإرادة والرضا وانفوا مشابهة مماثلة المخلوق. أما أن تقول الإرادة المحبة فيها لأنها ميل ونفسر بالإرادة، والإرادة فيها ميل أيضا، وقعتم فيه فما فررتم منه، هذا ما أقول المؤلف أنهم يتأولون ويقعون في مثل ما فروا منه. أعاد العبارة.
قال: وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل
الذي فروا منه. فالمحذور الذي في المحبة وقعوا فيه في لما أولوها بالإرادة، نفس المحذور هو. نعم.
ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه.
نعم.
فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه.
نعم، يكون ما نفوه من المحبة والرضا من جنس ما أثبتوه من الإرادة. نعم.
فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله.
فإن كان الثابت والإرادة حقا كان المنفي والمحبة مثله حق، وإن كان المنفي باطلا والمحبة كان الإرادة باطلة، لا فرق بين هذا وهذا، كلها صفات وكلها فيها ميل بالنسبة للمخلوق. نعم.
فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله.
نعم.
وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له أو بما لا يفهم منه شيء.
يكون هذا ظنون باطلة، يظنون أن خطبنا بما لا نفهمه أو بما لا يفهمه أحد أو بما لا تفهم علته، كلها ظنون باطلة. هذه قد يظنون
أن خطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد أو بما لا معنى له أو بما لا يفهم منه شيء، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض.
نعم، لأنه مفوضة، يظنون خطبنا بما لا يفهم أحد أو لا يفهم إلا الله، لأنه مفوضون المعنى والمعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا باطل. المعاني معروفة كما قال الإمام مالك رحمه الله، الاستواء معلوم والكيف مجهول، فالمفوضة يفوضون المعنى، وهذا من أبطل الباطل. نعم،
وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز لنا أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه.
صحيح، مع أنه باطل متناقض، إذا كان ما نفهم المعنى كيف نقول له تأويل يخالف الظاهر ويوافق الظاهر؟ ما. أنت الآن حكمت على نفسك بالجهل أنك ما تعلم، فكيف تقول له تأويل أو ليس له تأويل؟ لا تقول تأويل، لا تقول له تأويل، ولا تقول ليس له تأويل، لأنك يعني حكمت على نفسك بأنك لا تعلم، فكيف تقول له تأويل يخالف الظاهر أو تأويل يوافق الظاهر؟ نعم، فهذا مع كونه باطل في متناقض، كلام هذا باطل متناقض. نعم،
فالله عنك، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز لنا أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، لإمكان أن يكون له معنى صحيح.
نعم،
وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا.
نعم، فلا تقول له تأويل أو ليس له تأويل، لإمكان أن يكون له معنى صحيح يوافق الظاهر. يمكن هذا، أنت حكمت على نفسك بأنك لا تعلم، فكيف تنفي التأويل؟ فليس لك أن تنفي التأويل الذي يوافق الظاهر ولا الذي يخالف الظاهر. نعم، لإمكان له تأويل يوافق الظاهر، كل إمكان يكون له تأويل صحيح. نعم،
فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر.
نعم، لأنهم ما في ظاهر عندهم، هم يقول ما في التأويل، إذا ما في ظاهر، لا في ظاهر ولا غير ظاهر، حكموا على فهم، فكيف يقال إنه يخالف الظاهر أو يوافق الظاهر، وهم حكموا على أنفسهم بأنهم لا يعلمون المعنى وأنه ليس له تأويل. نعم،
فلا يكون تأويلا.
نعم،
ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير.
نعم،
فإن تلك المعاني التي دل عليها قد لا نكون عارفين بها.
نعم،
ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أو لا.
نعم، إذا كنا لا نفهم اللفظ ودلالة اللفظ، فعدم فهمنا لما لم يدل على اللفظ أولى وأولى، أولى أبعد. إذا كنت لا تعرف اللفظ وما يدل عليه، فكونك لا تعرف ما لا يدل عليه اللفظ باب أولى. نعم،
ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلألا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى.
نعم،
لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به.
نعم، إذا لم تعرف اللفظ وما يدل عليه من المعنى، فكونك لا تعرف المعنى الذي لا يدل عليه اللفظ أبعد وأبعد، لأن إشعار اللفظ بالمعنى الذي يدل عليه أقوى من إشعاره بمعنى لا يدل عليه. نعم،
فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلأن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أو لا.
بما لم يرد،
عفى الله عنك، بما لم يرد به أو لا.
نعم، كما سبق، يعني كل إذا كان اللفظ لا يدل لا يشعر بالمعنى، يعني يكون اللفظ ليس له إشعار بالمعنى، فكون لا يشعر يكون له إشعار بالمعنى الذي لا يدل عليه اللفظ أبعد وأبعد. نعم،
فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف ظاهره المختص بالخلق. فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لا بد وأن يكون له تأويل يخالف ظاهره.
نعم، إذا أراد بالتأويل أنه ليس له أنه يوافق صفات المخلوقين، أنه يدل على أن له تأويل يماثل صفات المخلوقين، فهذا باطل. لا شك أن نصوص الصفات لا تماثل صفات الله، لا تماثل صفات المخلوقين. فإذا اعتقد أن له ليس له تأويل يعني بمعنى يوافق صفات المخلوقين هذا حق صحيح، أن الصفات الخالقة لا تصف المخلوقين. نعم.
لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس له تأويل يخالف الظاهر أو أنها تجرى على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين، وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهناك معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، وإن أرادوا
يعني إما أن يكون متناقضين أو أن يكون ملبسين. نعم. إن أرادوا هنا أن لا إن أرادوا أن لها معنى وهم فوضوا قالوا نفوض ولا نعرف المعنى فناقضوا، وإن أرادوا هنا معنى وهنا معنى آخر لبسوا. نعم.
وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا.
هذا المعنى الثالث، إذا أرادوا مجرد اللفظ فقط وما نعرف إلا اللفظ حكموا على أنفسهم بالجهل، وحينئذ ليس لهم أن يقولوا إن لها تأويل يوافق الظاهر ولا يخالف الظاهر، لأنهم حكموا على أنفسهم بأنهم لا يعرفون إلا اللفظ. نعم.
لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم معنى من المعاني.
نعم. وهم يقولون لا نفهم إلا اللفظ، ما نعرف إلا اللفظ ولا نفهم معنى المعنى، فكيف يثبتون معنى وهم حكموا على أنفسهم بأنهم لا يعرفون إلا مجرد اللفظ. نعم.
وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب.
نعم. مثل ما حصل للأشاعرة تناقضهم، كونهم يثبتون ينفون المحبة ويثبتون الإرادة، والدعوة واحدة قول الميل. نعم.
القاعدة السادسة.
نعم. سم.
هذا السائل عفى الله عنك يقول أحسن الله إليك، الذي يذهب إلى معلم القرآن ليعينه على حفظ القرآن هل هو داخل في التعليم فيعطى أجرا؟
إذا كان إيش الذي يذهب إيه؟
الذي يذهب إلى معلم القرآن ليعينه على حفظ القرآن هل هو داخل في التعليم فيعطى أجرا؟
إذا كان يعلمه ويحفظه ويدرسه. نعم. نعم. نعم.
الأمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القاعدة السادسة أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد.
نعم.
وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز، فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له، ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة، ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس من التشبيه، وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القاعدة السادسة، هذه قاعدة مهمة ينبغي الانتباه والسمع، وقد لا يتبين لطالب العلم وقد يشكل عليه، وهي قاعدة مهمة عظيمة، القاعدة السادسة في بيان القواعد التي يتحقق بها الإثبات للأسماء والصفات. عنوان هذه القاعدة الضابط في النفي والإثبات، الضابط فيما يثبت لله، الضابط فيما يجوز على الله نفيا مما لا يجوز عليه نفيا وإثباتا. في بيان القاعدة السادسة بيان في بيان الضابط فيما يجوز على الله مما لا يجوز عليه نفيا وإثباتا. فالضابط في باب النفي أن ينفى عن الله، الضابط في باب النفي أن ينفى عن الله المماثلة المخلوقات، ينفى عن الله العيوب، وينفى عن الله النقائص، وينفى عن الله مماثلة المخلوقات. الاعتماد في باب النفي على نفي العيوب وعلى نفي النقائص وعلى نفي مماثلة المخلوقات، لا على مجرد نفي التشبيه، لا يعتمد على مجرد نفي التشبيه في باب النفي. ما يقول أنا أعتمد على أن أثبت أنا أنفي التشبيه عن الله وليس له شبيه، ما يكفي هذا حمك الله، لكن يعتمد على نفي العيوب وعلى نفي النقائص وعلى نفي المماثلة، لا على مجرد نفي التشبيه. والضابط في باب الإثبات الاعتماد على إثبات الصفات الكمال رحمه الله مع نفي مماثلة غيره له، لا على مطلق الإثبات من غير تشبيه. هذه هي القاعدة ولها شرح. القاعدة وهي الضابط، الضابط فيما يجوز على الله مما لا يجوز عليه نفيا وإثباتا، الضابط فيما يجوز على الله مما لا يجوز عليه نفيا وإثباتا، الضابط فيما ينفع عن الله أن ينفع عن الله العيوب مثل العمى والخرس والصمم والبكم والموت وغير ذلك والأكل والشرب والنقائص، وينفع عن الله النقائص مثل العجز، هذا نقص في القدرة، النسيان، ضعف في العلم، ونفي المماثلة، نفي مماثلة المخلوقات، لا على نفي التشبيه، ما لا على مجرد نفي التشبيه. يعني بعض الناس يعتمد في النفي يقول أنا فعل الله التشبيه، يقول له هذا ما يكفي، أنا أقول إن الله لا يشبه المخلوقات، لا يعتمد على التشبيه، لأنها كما سيأتي الاحترازات. يعني الضابط فيما يجوز على الله مما لا يجوز عليه نفي، الضابط في باب النفي هو الاعتماد على نفي العيوب وعلى نفي النقائص وعلى نفي مماثلة المخلوقات، لا على مجرد نفي التشبيه. والضابط في باب الإثبات الاعتماد على إثبات الصفات الكمال لله مع نفي مماثلة المخلوقات، لا على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه. طيب نأتي إلى الاحترازات. الضابط في باب النفي الاعتماد على نفي العيوب وعلى نفي النقائص وعلى نفي مماثلة المخلوقات، لا على مجرد نفي التشبيه، لا يعتمد على مجرد نفي التشبيه، لأن التشبيه نوعان، تشبيه مطلق ومطلق تشبيه، تشبيه نوعان. لو اعتمد لو كان الاعتماد على مجرد نفي التشبيه يقول ما مرادك في التشبيه، إذا قلت أنا أقول إن الله لا يشبه المخلوقات يكفين هذا باب النفي، نقول ما مرادك، التشبيه نوعان، هل تريد التشبيه المطلق ولا تريد مطلق التشبيه؟ قال إذا قال أنا أريد التشبيه المطلق، التشبيه المطلق يعني أنا من جميع الوجوه، أنا أقول المخلوق أو الخالق المخلوق لا يشابه الخالق من جميع الوجوه، الوجوه ثلاثة، فيما يجوز فيما يجب ويجوز ويمتنع. الذي يجب لله دوام البقاء، دوام البقاء هذا يجب لله، دوام البقاء هو واجب الوجود لذاته، دوام البقاء. هل يقول أحد إن المخلوق شايف المخلوق فيما يجب لله في دوام البقاء وفي وجوده بنفسه؟ ما أحد قال هذا. وفيما يمتنع عن الله، يمتنع عن الله النوم والموت والعجز والأكل والشرب، هل يقول أحد أن المخلوق يشارك في الخالق فيما تمتنع عليه هذه الأشياء؟ وفيما يجوز، يجوز على الله الخلق والرزق والإماتة والإحياء، هل يقول أحد أن المخلوق يشارك الخالق فيما يجوز عليه؟ هذا هو التشبيه المطلق، التشبيه المطلق هو التشبيه من جميع الوجوه. فإذا قال أنا أنفي التشبيه فأقول أن المخلوق لا يشابه الخالق تشبيها مطلقا من جميع الوجوه فيما يجب ويجوز ويمتنع، نقول هذا لغو من القول، ما حد قال بهذا. كيف تنفي شيئا تنفي شيئا لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يشابه المخلوق الخالق في ما يجب وفيما يجوز وفيما يمتنع، ولأنه لو شابه في هذا لكان الخالق مخلوقا والمخلوق خالقا، وهذا مستحيل. إذن هذا نفي من القول، لغو من القول. فإذا قال أنا أريد مطلق التشبيه، مطلق التشبيه يعني المشابهة للمخلوق من وجه دون وجه، من وجه دون وجه، نقول هذا لا يمكن نفيه، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك. ونفي هذا مطلق التشبيه يؤدي إلى التعطيل التام، يؤدي إلى نفي وجود الله. ما من شيئين في الدنيا والآخرة إلا وبينهما قدر مشترك، السماء والأرض بينهما اشتباه ولا لا؟ اشتراك، نعم. مسمى الشيء، السماء تسمى شيء والأرض تسمى شيء، وفي مسمى الوجود وفي مسمى الخلق، كل منهم مخلوق. مخلوق البعوضة والفيل بينهما قدر مشترك، ما هو الاشتراك بينهما؟ مسمى الشيء، هذا الشيء وهذا الشيء، مسمى الوجود، مسمى الحياة، مسمى الحركة، لكن بينهما كذا. الخالق والمخلوق بينهما اشتراك ولا لا؟ نعم، مسمى الشيء والوجود. فإذا نفيت القدر المشترك أدى ذلك إلى التعطيل. فإذا قال أنا لا أقول إن الله يسمى الشيء ولا يشترك مع المخلوق والخالق في مسمى الشيء، نقول هذا تعطيل تام، هذا يلزم في وجود الله وعدم إثباته بكل، نعوذ بالله. فإذا بطل الاعتماد على مجرد نفي التشبيه، وتبين بهذا أن الاعتماد في باب إيش؟ في باب النفي على نفي العيوب ونفي النقائص والمماثلة، لا على مجرد نفي التشبيه. لا يقول قال أنا أعتمد على نفي التشبيه، أقول إن الخالق المخلوق لا يشبه الخالق، يقول لا، هذا ما يعتمد على نفسه. أنا أنفي التشبيه، نقول المخلوق لا يشابه الخالق، نقول أي التشبيه نوعان، تشبيه مطلق وهذا لا يمكن أن يكون، لأنه لا يمكن أن يشابه المخلوق والخالق في تشبيه مطلق، يعني من جميع الوجوه فيما يجب وجوده ومتنى. والنوع الثاني مطلق تشبيه، وهذا لا يمكن نفيه، لأنه لا بد لكل شيئين من قدر مشترك، وهو مسمى الشيء والوجود، فنفيه يؤدي إلى تعطيل الله كله. والأمر الثاني أيضا أن الناس يختلفون في مسمى التشبيه، فكل طائفة لها مسمى التشبيه. فالمعتزلة عندهم كل من أثبت صفة الله قديمة فهو مشبه، لأن أخص صفة الله عند المعتزلة هي القدم. قالوا فمن أثبت لله سمع قديم أو بصر قديم فهو مشبه عندهم، شبه الصفة بالذات، ويلزمه أن يكون أثبت إلها آخر. ولهذا المعتزلة ينفون السمع والبصر والعلم والقدرة. لماذا؟ لأن يقول لو إن أخص صفة الله القدم، فالله هو القديم، فلو قل أن الله سمع قديم صار إله ثاني، ولو أثبتنا علم قديم صار إله ثالث، ولو أثبتنا قدرة قديمة صار إله رابع. أخص صفات الله هو القدر عند المعتزلة. فإذا من أثبت السمع والبصر والعلم والقدرة عند المعتزلة صار مشبه. ومعروف أن هذا قول باطل، لأن أخص صفات الله كونه هو الذي لا يوصف به غيره، كونه رب العالمين، كونه الخلاق، وكونه الإله، هذا خاص صفات الله، لكن هذا معتقدهم. بينما الأشاعر الجهمية يقول من أثبت الأسماء والصفات يكون مشبه، والمعتزلة يقول من أثبت الأسماء لا يكون مشبه، والأشاعرة يقول من أثبت سبع صفات فهو مشبه، من أثبت ما عدا السبع صفات فهو مشبه، ومن أثبت العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة والكلام والإرادة لا يكون مشبه. إذن الناس اختلفوا في مسمى التشبيه، أي السلاح وأي عقل نعمل به؟ فتبين بهذا أنه لا يعتمد على مجرد في التشبيه، أولا لأن التشبيه نوعان، تشبيه مطلق ومطلق تشبيه وهذا لا يمكن، وثانيا اختلاف طوائف الناس في مسمى التشبيه، فأي مصطلح وأي عقل نأخذ به؟ واضح هذا؟ فتبين بهذا أنه لا يعتمد في الضابط فيما يجوز على الله في باب النفي على مجرد نفي التشبيه، وإنما يعتمد على نفي العيوب ونفي النقائص ونفي مماثلة المخلوقات. وأفسد من هذا من اعتمد على نفي الجسمية والتحيز، بعضهم قال لا اعتمد في باب النفي على نفي الجسمية والتحيز، نقول أنه ليس بجسمية والتحيز، أيضا هذا باطل سيبين المؤلف رحمه الله. لأنه يمكن للمفتري أن يثبت العيوب وينفي الجسم والتحريز، ويثبت العيوب لله والنقائص ويقول يأكل لكن أكل الأجسام والمتحيزات، يشرب ولكن ليس لا لا ولا يمثل الأجسام في شرب، ينام ولا يمثل الأجسام في نوم، فلا يعتمد في باب النفي على التسمية والتحيز. وأما في باب الإثبات فإنه يعتمد على إثبات صفات الكمال مع نفي مماثلته له، لا على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه. لماذا لا يعتمد على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه؟ لو قال أنا أعتمد في باب الإثبات على أثبت لله وما في التشبيه، يقول أولا يلزم على هذا إثبات العيوب والنقائص مع نفي التشبيه، فيثبت مثلا العيوب الأكل والشرب، ويقول أنا أثبت أنت تثبت السمع والبصر وتنفي التشبيه، أنا أثبت الأكل والشرب وفي التشبيه مثلك سواء. وثانيا أنه يمكن المفتري أن يثبت أعضاء لله مع نفي التشبيه، فيقول أثبتهم اليد والسمع والبصر، أنا أثبت المعدة واللسان لله وفي التشبيه، لكن لا يعتمد على مطلق الإثبات، ما هو مطلق الإثبات، لا بد من إثبات صفات الكمال، وصفات الكمال هي الواردة في النصوص لأن صفات توقفية، فلا يعتمد على مطلق الإثبات، فلا يقول الإنسان أنا أثبت وأنفي التشبيه، لا، قد تثبت صفات النقص، قد تثبت أعضاء لم ترد في النصوص. فإذا الاعتماد في باب الإثبات على إثبات صفات الكمال مع نفي المماثلة المخلوقات، لا على مطلق إثبات مع نفي التشبيه، هذا الضابط في هذه القاعدة، وهي قاعدة عظيمة مهمة ومفيدة. الضابط في الإثبات الاعتماد على إثبات صفات الكمال مع نفي مماثلة غيره له، إثبات صفات الكمال مع نفي مماثلة له، لا على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه. في النفي الاعتماد على نفي العيوب وعلى نفي النقائص وعلى نفي المماثلة، نفي العيوب دل عليه قوله تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، يعني الوصف الكامل. وعلى نفي النقائص قول الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب تعب وإعياء، هذا نقص في القدرة. وعلى نفي المماثلات قوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وقال السلام هل تعلم له سميا فلا تجعلوا الله أندادا وما تتعلمون ولم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا الله الأمثال، كل هذا فينا في المماثلة. نعم تأملوا هذه نقرأها إن شاء الله في الدرس القادم، نقرأ الكتاب. سم
هذا سائل يسأل يقول ما حكم الشرب من في السقاء إذا كان الشخص يشرب لنفسه وليس عنده أحد يشرب بعده؟
من هي عن هذا؟ جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، واختناث الأسقية الشرب من فم السقاء. قال العلماء والحكمة في هذا أنه أولا يقدره على غيره، وثانيا أنه ربما خرجت بعض الحشرات فذهبت إلى حلقه، وربما صار في بعض الجراثيم وبعض العيدان والطين فذهب إلى حلق فضره، ثم لو لم نعلم الحكمة علينا أن نمتثل الأمر. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم السقاء، هذا من خصائصه، فقطعتها بعض أزواجه للتبرك بها، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم.
وسأل عفى الله عنك عن حكم الأذان والشخص جنب.
لا بأس، لأن النبي كان يذكر الله على كل أحيانه، لكن الباقي دخول المسجد، إذا كان يؤذن خارج المسجد فلا إشكال، أما إذا كان داخل المسجد قد يقال إن دخوله للأذان وقت قصير إنه مثل المرور، الله تعالى يقول ولا جنوبا إلا عابر سبيل، نهى الجنوب أن تدخل المسجد إلا عابر سبيل، فهل يقال إن الأذان الآن مثل المرور كان عابر سبيل لأنه وقت قصير، أو يقال إنه مكث؟ فإن قيل إنه مكث نقول لا يجوز حتى يغتسل لأنه مكث ليس له أن يمكث في المسجد، وإن قيل إنه يقاس على العبور كأنه عابر فلا بأس به. وإذا كان الأذان خارج المسجد فلا بأس يؤذن، لأن الله كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على جميع على كل أحيانه. نعم.
ويسأل عن صلاة النساء في البيوت، عن حكمها.
حكمها هذا هو الأفضل، أو في البيوت هو خير له، صلاتها في البيت هو الأفضل، أفضل من صلاتها في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي. يقول النبي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير له. نعم. إيه؟ ما في شيء، لا حرج يديرها عن الثلبة حتى لا تجرحها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم.
القاعدة السادسة من أول القاعدة من أول.
الله عنك. القاعدة في السادسة أن لقائل أن يقول لابد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات.
نعم، هذه القاعدة السادسة مهمة، نحن نعيد تكلمنا عليها في الدرس القادم، نعيد لأهميتها، لأن يعني القاعدة هذه مهمة، من أهم المهمات في باب الاعتقاد، لأن هذه القاعدة السادسة في الضابط في باب الأسماء والصفات فيما يجوز على الله مما لا يجوز عليه نفيا وإثباتا، في بيان إذا القاعدة السادسة هذه في بيان الضابط في باب الأسماء والصفات فيما يجوز على الله مما لا يجوز عليه في باب الأسماء والصفات نفيا وإثباتا، ضابط في باب النفي وضابط في باب الإثبات. إذن هذه القاعدة في بيان الضابط، في بيان الضابط فيما يجوز على الله مما يجوز عليه نفيا وإثباتا في باب الأسماء والصفات، الضابط في باب الأسماء والصفات فيما يجوز على الله وفيما لا يجوز على الله في النفي وفي الإثبات. في النفي الضابط أن يعتمد على نفي النقائص وعلى نفي العيوب وعلى نفي مماثلة الله للمخلوقات، لا على مطلق نفي التشبيه، لا يعتمد على مطلق نفي التشبيه. إذن الضابط هذا، الضابط في باب النفي الاعتماد على نفي العيوب وعلى نفي النقائص وعلى نفي مماثلة الله للمخلوقات، لا على نفي التشبيه. فإن بعض أهل البدع اعتمد على نفي التشبيه ولا على نفي الجسمية والتحيز. والضابط في باب الإثبات الاعتماد على إثبات صفات الكمال لله مع نفي مماثلة غيره له، لا على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه. الاعتماد في باب النفي على نفي العيوب مثل العمى والصماء والصمم والبكم والخرس تنفع عن الله، قال الله تعالى ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الكامل. وعلى نفي النقائص مثل النقائص القدرة يلحقها العجز، نفي نقص العلم ونقص العجز والنقص في السمع والنقص البصر ما في عينه، قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وعلى نفي مماثلة المخلوقات، فالله تعالى لا يماثل أحد من خلقه ولا يماثل أحد من خلقه، دليل ذلك قول الله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. إذن هذا هو الاعتماد في باب النفي، على نفي العيوب وعلى نفي النقائص وعلى نفي مماثلة الله المخلوقات، ولا يعتمد على مطلق على مجرد نفي التشبيه. أهل البدع قالوا يعتمد على مجرد نفي التشبيه، في باب النفي نقول نفي التشبيه، نقول ليس له شبيه، نقول هذا ما يعتمد عليه، ما يعتمد على نفي التشبيه. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن التشابه نوعان، تشابه مطلق ومطلق تشابه. فالتشابه المطلق ما تريد بالتشبيه، حينما تقول نعتمد على نفي التشبيه ما مراد بالتشبيه؟ التشبيه نوعان: تشابه مطلق ومطلق تشبيه. تشابه، فالتشابه المطلق يعني هو الذي يكون من جميع الوجوه. إذا قال قائل أنا أعتمد على التشبيه، أقول إن الله المخلوق لا يشابه الخالق تشابها مطلقا، يعني من جميع الوجوه، جميع الوجوه يعني فيما يجب ويجوز ويمتنع. نقول هذا لم يقل به أحد. هل أحد قال إن الله يشابه، إن المخلوق يشابه الخالق في فيما يجب، فيما يجب له من وجوب البقاء والدوام وكونه واجب الوجود لذاته؟ ما أحد قال هذا. وفيما يجوز، الذي يجوز على الله الخلق والرزق والإماتة والإحياء، هل قال أحد إن المخلوق يشابه الخالق؟ وفيما يمتنع عليه، يمتنع على الله الموت والعمى والصم والبكم، هل يمتنع على المخلوق؟ ما أحد قال هذا. إذن كيف تعتمد على تشابه المطلق ولم يقل به أحد؟ ما أحد قال بالتشابه المطلق. التشابه المطلق هو التشابه من جميع الوجوه. فإذا قال أنا أقول إن المخلوق لا يشابه الخالق تشابه مطلقا من جميع الوجوه، ما أحد قال به هذا، لغو من القول. ما أحد قال إن المخلوق يشابه الخالق فيما يجب وفيما يجوز وفيما يمتنع من جميع الوجوه. فإذا يكون نفيك هذا لغو من القول، يعني ولا يمكن أن يقال هذا، لأنه لو شابه المخلوق الخالق فيما يجب ويجوز ويمتنع لصار خالقا آخر، لصار الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. طيب، فإذا قال أنا أريد النوع الثاني، مطلق التشابه. مطلق التشابه هو مشابهة الشيء للشيء من وجه دون وجه. فإذا قال أنا أريد من أنفي التشابه مطلق التشابه، فقول الخالق المخلوق لا يشبه الخالق، أو الخالق لا يشبه المخلوق بوجه من وجوه الشبه، يقول هذا لا يمكن نفيه أبدا. لا بد أن يكون هناك تشابه، لا بد أن تثبت نوع من التشابه، وهي التشابه في مسمى الشيء، مسمى الوجود، وهذا في الذهن. فالخالق موجود والمخلوق موجود، والخالق شيء والمخلوق شيء. قل أي شيء نفسه قل له شيء. فإذا نفيت هذا، قلت إن المخلوق لا يشابه بوجه من وجوه الشبه، وصلت إلى التعطيل التام. من قال هذا فقد أنكر وجود الله، وصل إلى التعطيل التام. فلا يمكن أن ينفى هذا، الأول لا يمكن إثباته، والثاني لا يمكن نفيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الناس يختلفون في مسمى التشبيه، وكل طائفة لا اصطلاح في مسمى التشبيه. فالمعتزلة يقولون من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه، يقول لأن أخص أوصاف الله عندهم هو إيش؟ هو القدم. خص صفات الله هي القدم، يقول ذات الله قديمة فقط. فمن قال إن لله سمعا قديم أو بصر قديم أو علم قديم فقد أثبت آلهة متعددة مع الله. من قال إن لله سمع قديم معناه أثبت إله ثاني مع الله، ومن قال لله بصر قديم أثبت إله ثالث، ومن قال لله علم قديم أثبت إله رابع، وهكذا. لأن القديم هو الذات فقط، فمن قال إن هناك صفات قديمة فقد أثبت آلهة متعددة مع الله، وهذا باطل. إن أخص أوصاف الله كونه رب العالمين، كونه بكل شيء عليم، كونه هو الإله المعبود بالحق. لكن هذا اصطلاح. بينما فمن أثبت صفة قديمة لله فهو مشبه، بينما الأشاعرة يقول ليس المشبه اللي يثبت السمع والبصر والعلم صفة السمع، لكن من أثبت العلو والنزول فهو مشبه. والمعتزلة يقولون من أثبت الصفات فهو مشبه، ومن أثبت الأسماء فليس مشبه. إذن نعتمد على من؟ لا يعتمد على مجرد في التشبيه. فتبين بهذا أن الاعتماد في على مجرد التشبيه غير ما يصح ضابط، إنما الضابط في باب النفي الاعتماد على نفي العيوب وعلى نفي النقائص وعلى نفي مماثلة الله لخلقه، ولا يعتمد على نفي التشابه على نفي التشبيه. وأفسد منه من يعتمد في باب النفي على نفي الجسمية والتحيز، هذا أفسد، أفسد من الاعتماد على نفي التشابه. بعض أهل البدع يقول أنا إذا أردت أن ننزه الله على النقائص والمخلوق أقول ليس بجسم وليس بمتحيز، نقول هذا باطل. أولا أن الجسم والتحيز هذا لفظ محدث لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لا نفي ولا إثبات لما فيه من الإجمال والاشتراك. وثانيا أن الاعتماد في نفي النقاص والعيوب على نفي الجسم والتحيز هذا لا يمكن لأن العيوب والنقائص أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والجسمية. فإذا تجد الذي يعتمد على هذا يقول أنا أنفي مثلا العيوب عن الله لئلا يكون جسما، وإن الله لا ليس أنفي عن صفة العمى والسمع والصمم والبكم لئلا يكون جسما، لأنه لو كان أعمى لكان جسما لكان متحيزا. يقول هذه الآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي الجسم والتحيز، لأن من وصف الله بذلك فهو كافر، معلوم كفره لكل أحد. من وصف الله بهذه العيوب فمعلوم كفره لكل أحد. أما من وصف الله بالجسم والتحيز فهذا ليس معلوم لكل أحد، فيه خفا. فكيف يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى؟ تستدل على شيء ظاهر واضح بشيء خفي؟ كيف تستدل على هذا؟ تستدل على نفي العيوب الموت، يقول أنا نفي الموت والبكم والصمم لئلا يكون جسما، أيهما أظهر فسادا؟ نفي الجسمية ولا نفي الموت أو إثبات الجسمية والتحيز أو إثبات العمى والصمم والبكم؟ كيف يستدل على شيء واضح كفره واضح؟ من وصف الله بهذا كفره واضح، بخلاف من وصف الله بالجسم والتحيز فهذا فيه اشتباه، ليس كل أحد يعلم هذا. فكيف يستدل بالأظهر على الأظهر الأبين بالأخفى؟ وثانيا أنه يعني المفتري يلزمه يمكن أن ينفي النقائص والعيوب عن الله، يثبت النقائص والعيوب عن الله لله وينفي الجسمية والتحيز، ويقول أنا أقول إن الله يأكل لكن لا كأكل الأجسام، ويشرب لا كشرب الأجسام. ويكون من أثبت الصفات لله ونفي الجسمية والتحيز مثل من أثبت العيوب ونفي الجسمية والتحيز، ويكون الرد عليهم رد واحد. فمن قال إن الله يأكل ويشرب ولكنه ليس كالأجسام مثل من قال مثل أثبت الصفات لله ونفى الجسمية والتحيز، ويكون رد عليه ردا واحد. ورابعا أن ثبوت صفات الكمال ثابت بالله عقلا وسمعا، فكيف تثبت بهذه الطريقة؟ وخامسا أن من سلك هذه الطريقة فهو متناقض، لأن من أثبت شيئا ونفاه الآخر ألزمه الآخر بما يثبته. فإذا أثبت الأشعري، إذا أثبت السمع والبصر، صفات السبع الحياة والكلام والبصر والسمع والبصر، وقال له المعتزلي أنت الآن مشبه ممثل، قال كيف؟ قال تثبت السمع والبصر والكلام صفات السبع، وهذه لا يتصف بها إلا الأجسام. قال له أنت أثبت السمع، أنت أثبت الأسمع، اسم السميع والبصير والعليم والقدير، وهذه لا تصف بها إلا الأجسام، فهو يلزمه. فمن أثبت شيئا فإنه يلزم غيره بما يثبته، فيكون سالك هذه الطريقة متناقض. كل من أثبت شيئا ثم نفاه غيره يلزمه بما يثبته هو فيه. إذا قال المعتزلي الأشعري أن تثبت السبع صفات السبع تشبيه تجسيم، قال لا أنت تثبت الأسماء في تجسيم، إذا كان الأسماء فيها ما في تجسيم أنا الصفات السبع ما في تجسيم، فألزمه بما يثبته هو. وأهل السنة والجماعة كذلك يلزمون الأشعري ويقول بقية الصفات يجب عليك أن تثبتها، فقال فيها تجسيم نقول أيضا الصفات السبع فيها تجسيم، إذا قال هذه ما فيها تجسيم بقية الصفات ما فيها تجسيم، وهكذا. فالمقصود أن من اعتمد على نفي في باب النفي على مجرد نفي التشبيه هذا باطل لما سبق، التشابه نوعان، مطلق تشابه مطلق ومطلق تشابه، ولأن الناس اختلفوا في مسمى التشبيه. أما من وأفسد من هذا من يعتمد على نفي الجسمية والتحيز، لأن الجسمية والتحيز الألفاظ محدثة لا ترد في الكتاب ولا في السنة، ولأن نفي الآفات والنقائص والعيوب أظهر فسادا في العقل والدين من نفي هذه من نفي الجسمية والتحيز، ولأنه يلزم على ذلك أن يكون من أثبت الصفات لله صفات الكمال ما في الجسم والتحيز مثل من أثبت النقائص ما في الجسم والتحيز ويكون رد عليه ردا واحدا. ولما فيه من التناقض بين سالكي هذه الطريقة، فكل من أثبت شيئا ونفاه الآخر ألزمه هو بما يثبته هو، كما سبق في إلزام لما اعترض المعتزلة على الأشاعرة في إثبات السبع الصفات، ألزموهم بما يثبتونه هم من الأسماء فسكت لما قالوا أنت تثبت الأسماء ولا فيها جسم، قالوا اسكتوا عنا ولا سكت عنكم، وإلا يكون إثباتكم الأسماء باطل وإثبات السبع باطل، فهم متناقضون. أما الاعتماد في باب الإثبات، قلنا الاعتماد في باب الإثبات على إثبات صفات الكمال لله مع نفي مماثلاته له، لا على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه. لماذا لا يعتمد على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه؟ لأمرين. الأمر الأول أنه يلزم المفتري أن يثبت النقائص وينفي التشبيه. لو كان يعتمد على مجرد الإثبات فقط قال أنا أثبت وينفي التشبيه، نقول يلزم على ذلك أن يأتي المفتري ويقول أنا أثبت الأكل لله وأثبت الشرب وأثبت النوم وينفي التشبيه. يقول يأكل لكن لا يشابه المخلوقين، ويشرب لا يشابه المخلوقين، وينام لكن من المخلوقين، هو بالاعتماد على الإثبات فقط. وكذلك الأمر الثاني أنه يلزم المفتري أن يثبت أعضاء لله، يقول أنت تثبت لله يد وسمع ورجل، مثلا أثبت النصوص أنا أثبت لله لسان وأثبت أمعاء وكبد وأثبت التشبيه. فلو كان الاعتماد على مطلق الإثبات مع التشبيه للزم من ذلك لا أن يثبت المفتري أن النقائص وينفي التشبيه. والأمر الثاني يلزم المفتري أن يثبت أعضاء لله كاللسان وينفي التشبيه، لكن ليس الاعتماد على الإثبات مطلق الإثبات، بل الاعتماد على إثبات صفات الكمال الواردة في النصوص مع نفي المماثلة، لا على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه. هذه هي القاعدة في هذا. نعم تقرأ من أول.
الله يعينك. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد. وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز.
نعم، ما من شيء إلا بينهما قدر مشترك، مثل ما سبق البعوضة والفيل بينهما قدر مشترك، وهو مسمى الشيء، مسمى الوجود، مسمى الحياة، مسمى الحركة، وبينهم اختلاف. كذلك كل شيء في السماء والأرض بينهما اشتراك، مسمى هذا الشيء وهذا الشيء، هذا موجود وهذا وجود، الخالق والمخلوق بينهما اشتراك في مسمى إيش؟ مسمى الوجود. فلا يمكن نفي هذا. من نفى المشابهة قال إن الخالق لا يشابه المخلوق بوجه من وجوه المشابهة فقد أنكر وجود الله، لأنه أنكر مسمى الوجود. واضح هذا؟ نعم.
فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل.
هذا التشابه مطلق، مماثل من كل وجه يعني فيما يجب ويجوز ويمتنع. فلو قال إن المخلوق لا يشابه الخالق فيما يجب كوجوب الدوام والبقاء، وفيما يجوز كالخلق والرزق، وفيما يمتنع كامتناع الموت والنوم، هل أحد يقول أن المخلوق شابه المخلوق في من جميع الوجوه فيما يجب ويجوز ويمتنع؟ ما أحد قالها، هذا لا غم يقول، ما أحد قالها. لا أحد يقول أن الخالق يشابه المخلوق فيما يجب وفيما يجوز وفيما يمتنع من جميع الوجوه. إذن كيف تنفي شيء ما أحد قال به؟ لا غم من القول. نعم.
فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه.
هذا مطلق التشابه، هذا النوع الثاني، هذا لا يمكن نفيه، لا بد أن تثبت وجه من الوجود وهو المشابه في مسمى الشيء والوجود، فإن لم تثبت هذا الوجه وصلت إلى التعطيل التام، إذا ما يعتمد على نفي التشابه، لا هذا ولا هذا. نعم.
وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته.
نعم.
وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر.
نعم، فيما يجب وهذا أي النوعين؟ هذا النوع الأول، وهو النوع الأول. قل أنتم أقمتم الدليل على نفي مشابهة وهو النوع الأول، وأنتم
وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له.
هذا التشبه جمع يجوز عليه ما يجوز على الآخر. الذي يجوز على الخالق الرزق والإحياء والإماتة، ويجب له يجب للرب دوام البقاء، والذي يمتنع عليه الموت والنوم والعيوب. فهل المخلوق قال إنه مثل ذلك من جميع الوجوه؟ ما يمكن، ما أحد قال بها أبدا. فكيف تنفي شيء ما قال به أحد؟ هل قال أحد إن المخلوق يشابه الخالق في جميع الوجوه فيما يجب ويجوز ويمتنع؟ ما قال هذا. فإذا شيء لم يقل به أحد لغو من القول، كيف تنفيه؟ ولأنه ولو قال به أحد لا لازم من ذلك أن يكون الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. نعم.
ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول.
نعم، ما قال به أحد. نعم.
فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه.
مستحيل يعلم بضرورة العقل امتناعه، استحالته ضرورة العقل. ما أحد قال بهذا أن المخلوق يشبه المخلوق من جميع الوجوه. هل أحد قال أن المخلوق له وجوب البقاء كما يكون لله؟ هل أحد قال أنه يمتنع على المخلوق الموت والنوم؟ هل أحد قال أنه يجوز المخلوق ما يجوز على الله من الخلق والرزق والإماتة والإحياء؟ ما أحد قال بهذا.
فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة.
نعم، لا يلزم من هذا نفي التشابه من بعض الوجوه، تشابه من وجه دون وجه، المتواطئة متفقة في أصل المعنى، يعني مثل مسمى العلم، مسمى القدرة، في اشتباه بين علم الخالق وعلم المخلوق في أصل المعنى، أصل العلم وأنه ضد الجهل، أصل القدرة وأنه ضد العجز. لا يلزم من نفي التشابه من جميع الوجوه نفي التشابه من بعض الوجوه، بعض الوجوه قد يوجد تشابه، لكن من فيه التشابه من جميع الوجوه. نعم.
ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه،
مثل ما المعتزلة قالوا من أثبت الله صفة قديمة هو مشبه. قالوا القديم ما هو؟ الذات، لذات الله. فإذا أثبت علم قديم قال شبهت بأي شيء؟ شبهت العلم بالذات، جعلته إلها واحد ثاني، شبهت بالله. طيب هل يمكن إثبات الذات مجرد عن الصفات؟ لكن هم هكذا فرضوا هذا فرض. نعم. ولكن من الناس،
ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني. نعم. ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه. نعم. ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس من التشبيه. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل. فمن قال بأن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القديم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله.
خصص الإله والقدر، يعني أثبتوا لله ذاتا مجردة قديمة، بس ذات مجردة للصفات. فإذا قلت لله علم قديم قال هذا إله ثالث جعلته مع الله، إذا قلت لله قدرة قديمة قال هذا إله ثالث، إذا قلت لله سمع قديم قال هذا إله الرابع، وهكذا يجعل لها على عدد الصفات. ليش؟ قال القديم هو الله، ما الله هو الذات المجردة. إذا قلت لله علم قديم قال هذا إله ثاني، شبهت بالله مشبهت. إذا قلت سمع قال هذا إله ثاني، وهكذا. فكل ما أثبت الله صفة قديمة جعلوه مشبه، شبهه بالذات بالإله، الإله هو الذات المجردة عندها. هذه العبارة. فكل ما أثبت
الله الله عنك. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل.
لا، بعد فرق.
فمن قال بأن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا.
مشبها لا، العلم القديم بالذات لله، الذات هي القديمة، والعلم إله ثاني جعله مستقل، جعل الصفة مستقلة، جعل إله ثاني، والقدرة إله ثاني، والسمع إله ثاني، وهكذا تتعدد الآلهة بتعدد الصفات. نعم.
لأن القديم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله.
نعم.
فمن أثبت له صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديما، ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار، ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه ما لا يتصف به غيره.
نعم، مثبتة الصفات يشمل هل السنة يشمل الأشاعرة لأنه مثبت بعض الصفات، ينازعون يقول لا مو بهذا، أخص صف الله كونه رب العالمين، كونه بكل شيء عليم، كونه الإله، هذا خصص. نعم،
مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه إله واحد ونحو ذلك.
نعم، هذه خصص الصف التي لا يوصف بها غيره، ما يوصف غيره بأنه إله العالمين ولا أنه بكل شيء عليم ولا أنه بكل شيء قدير، هذه خصص الصف. نعم،
والصفة لا توصف بشيء من ذلك.
الصفة العلم مستقل يجعلونه رب، السمع يجعلونه رب مستقل، إله مستقل. نعم،
ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة ولا يقول هو وصفاته قديمان، ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم.
نعم، الذات المجردة لا وجود إلا في الذات. سبق الصفاتية يشمل من أثبت شيئا من الصفات أو من أثبت جميع الصفات، يشمل من أثبت جميع الصفات وهم السنة، ويشمل من أثبت بعضها كالأشاعرة يسمون الصفاتية في مقابل نفاة الصفات المعتزلة والجهمية. نعم،
والصفات متصفة بالقدم، وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا.
نعم، النبي محدث وليس صفاته محدثة، فالرسول هو النبي بذاته وصفاته، ولا يقول قال إن سمع الرسول نبي، إن علمه نبي، قدرته نبي مستقلة، فهو بذاته وصفاته هو النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك.
نعم، هؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية التي تثبت الصفات أو بعضها، إذا أطلقوا عليهم تشبيه هؤلاء يعني المعتزلة إذا سموهم مشبهة بحسب اعتقادهم، ولا هذا ما هو تشبيه، فالمعتزلة يسمون الصفاتية مثل الأشاعر اللي يسمون الصفات المشبهة حسب اعتقاده، ولا ما هو بتاع تشبيه، لكن هم صوروا في أذهانهم من اللي يثبت صفة قديمة قالوا هذا مشبه، فسموه مشبه حسب اعتقادهم هو اصطلاحا الفاسد. نعم، فهؤلاء إيش؟
فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك.
ينازعهم فيه أولئك عن الصفاتية، فهؤلاء يعني المعتزلة إذا أطلقوا على الصفاتية الذي يثبتون الصفات من أهل السنة والأشاعرة مشبهة، كان بحسب اعتقادهم أن كل من أثبت صفة الله قديمة مشبه الذي ينازعه فيه أولئك الصفاتية من الأشاعرة وأهل السنة. نعم،
ثم يقول لهم أولئك هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية.
نعم، هذا جواب آخر، رد آخر. الصفاتية يقول المعتزلة افرض أنكم سميتوا هذا تشبيه، اثبات الصفة تشبيه، ما علينا من التسمية، هل جاءت النصوص بنفي هذه الصفة ولا ما جاءت؟ ما دام النصوص ما جاءت بنفيها أو جاءت بإثباتها فنحن نثبتها، ولا يهمنا تسمية تشبيه وتمثيل. افرض أنكم سميتوا تشبيه، ما يهمنا، ما دام جاءت النصوص بإثباته نثبته إلا ولو سميته تشبيه، ما يضرنا، ما هي العبرة بالأسماء، العبرة بالحقائق، أنتم تسمونها تشبيه نحن نثبتها لأن النصوص تثبتها. هذا ردي. ثم هب إيش؟
الله عنك. ثم يقول لهم أولئك هب أن
ثم يقول لهم أولئك، ثم يقول للمعتزلة أولئك الصفاتية حديث الصفات، ثم يقول من القائل؟ لا، الصفاتية لهم للمعتزلة.
ثم يقول لهم أولئك هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها،
هب أن هذا المعنى إثبات الصفات قد يسمى تشبيها فلا يضرنا التسميه ما دام النصوص اثبتت الصفات نثبتها وكون بعض الناس يسميها تشبيه ما يضرنا هذا. نعم.
لم ينفه عقل ولا سمع وانما الواجب نفي ما نفته الادله الشرعيه والعقليه.
نعم. فهذه الصفات ما نفتها الادله السمعيه والعقليه بل اثبتتها فنحن نثبتها والذي يجب نفيه ما نفته الادله الشرعيه السمعيه ولا السمعيه الشرعيه من كتاب السنه سمع السمعيه لانها مسموعه. الواجب نفي ما نفته الادله الشرعيه والعقليه وما دام ان الادله ما نفت هذه الصفات بل اثبتتها نثبتها. نعم.
والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفر والند ونحو ذلك.
نعم. ولم ينف الصفات قال ليس كمثله شيء فلا تجعل الله أندادا هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد هذا اللي نفي ولم تنف الصفات. نعم.
ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفؤه
ولا كفؤه
فالله عنك ولا كفؤه ولا نده.
نعم. ولم يكن له كفوا أحد الصفة ليست مثل الموصوف ولا كفؤه ولا نده. المنفي عن الله النديد والمثيل المثل هل الصفة مثل الموصوف هل هي ندة هل هي كفؤة؟ نعم.
ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفؤه ولا نده فلا يدخل في النص.
نعم.
وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة.
نعم. العقل ما نفى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. اصطلاح المعتزلة كل ما أثبت الله صفة قديمة هو مشبه. العقل ما نفاها ما نفى الصفات على حسب الاصطلاح. نعم. إذن العقلية والشرعية ما نفت الصفات وما دام ما نفتها بل أثبتها نثبتها. الذي ينفى هو الذي تنفيه الأدلة. الأدلة نفت الكفر والمثل والند فهل الصفات كفء للموصوف حتى تنفى؟ لا. نعم.
وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا.
وكذلك
أحسن
الله إليك. تحتاج القاعدة السلسلة مراجعة تكرار تراجعونها تقرؤونها لأنها مهمة الكتاب. نعم.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز. قال فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم. سبق أن المؤلف رحمه الله بيّن أن الناس يختلفون في مسمى التشبيه والتمثيل وأن المعتزلة يسمون من أثبت الصفات مشبه ويقول أخص أوصاف الله هو القدم فيقول ذات الله قديمة لا يشارك ذات الله شيء فمن أثبت صفة لله فقد شبه الله شبه الصفة بذات الله يكون مشبه فيقول ذات الله هي القديمة وخص أوصاف الله هي القدم. فإذا قال أثبت لله سمعا قديما قالوا أثبت إلها آخر مع الله ثالث. وإذا أثبت قدرة لله قديمة قال هذا إله ثالث. وإذا أثبت علم لله قديم قالوا هذا إله الرابع وهكذا. وهذا بجهله لأن الذات لا تكون مجردة ما في ذات مجردة. الذات ذات لا تسمى ذات إلا مع الأسماء والصفات. فلو قال لها ذات مجردة الشيء الذي تجرده على الأسماء والصفات لا وجد له إلا في الذهن. فهذا بحسب اعتقاده. فمن أثبت الله فهم يقولون للأشاعرة التي تدون الحياة والكلام والبصر والسمع يقول أنتم مشبهة. كيف مشبهة؟ قالوا شبهتم الله بخلق أثبتتم آلهة متعددة مع الله لكن أثبتتم علم وهذا إله مستقل. الإله هو الله ذات الله المفردة هذا هو الإله القديم. إذا قلتم أثبتتم العلم القديم جعلتم إلها ثالث. إذا أثبتتم السمع إله ثالث. إذا أثبتتم البصر إله الرابع. يقولون هذا بحسب اعتقادهم الفاسد تسميتهم هذا بعد اعتقادهم الفاسد. يقولوا من خص أوصاف الله القدم هذا باطل. الصواب أن خص أوصاف الله ما لا يسمى به غيره كونه رب العالمين كونه بكل شيء عليم كونه كل شيء قدير كونه مالك الملك خالق الخلق هذا خصوصا بالله. فالتسمية والتشبيه يختلف فيه الناس، كل طائفة لها الصلاح في التشبيه. فالمعتزلة صلاحهم أن من أثبت صفته مشبه. نعم تقرأ العبارة.
الله ينك. قال فهؤلاء إذا
فهؤلاء المعتزلة نعم لي قالوا إن أخص أوصاف الله القدر، وأن من أثبت صفة لله فهو مشبه. نعم شبه الصفة بالذات صار مشبه. نعم
فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل.
الصفاتية يطلق على الذين يثبتون الصفات، ويشمل الأشاعرة وأهل السنة سموا الصفاتية، في مقابل من ينفي الصفات من المعتزلة والجهمية اللي يفهمون الصفات ما يسمون الصفات، واللي يثبت شيء من الصفات يسمون الصفاتية. نعم
فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل
فهم يطلقون على السنة وعلى الأشاعرة مشبهة ممثلة، لأنهم يثبتون الأسماء والصفات، الأشاعرة يثبتون سبع وعلى السنة يثبتون بقية الصفات، يسميهم معتزلة مشبهة. ليس مشبهة لأنهم شبهوا الله، لأنهم شبهوا الصفات بالله فجعلوها قديمة كقدم الله هكذا، فصارت آلهة متعددة مع الله بزعمهم. نعم
كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك.
الذي ينازعهم فيه أولئك الأشاعرة وأهل السنة ينازعونهم في تسوية من هذا التشبيه، يقول لا نوافقكم، لا نوافق هذا التشبيه، هذا أنتم تسموا تشبيه ونحن لا نوافقكم. نعم
ثم يقول لهم أولئك
نعم ثم يقول لهم نعم
هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها.
نعم
فهذا المعنى لم ينفه عقل.
ثم يقول لهم أولئك، ثم يقول للمعتزلة لهم، يقول لهم للمعتزلة الذين يقولون إن صفات الصفات تشبيه، يقول لهم أولئك يعني الأشاعرة وأهل السنة الذين في الصفات، يقول افرض أنكم تسمون تشبيه وتمثيل، لكن هل الأدلة نفتها الصفات ولا ما نفتها؟ ما نفتها، أدلة أثبتتها، فنحن نثبتها ولا نبالي بالتسمية تشبيه وتمثيل. أنتم تسمون تشبيه وتمثيل ما يضر التسمية، ليست العبرة بالتسمية، العبرة بالحقائق، نحن نثبتها لأن الله أثبتها لنفسه وأثبتها لرسوله، وكلكم تسمون تشبيه وتمثيل ما يضر. تشبيه وتمثيل نعم سموها تشبيه وتمثيل لتكون تشبيه وتمثيل ما يضر، التسمية ما تضر، العبرة بالحقائق. نعم ثم يقول لهم أولئك هب افرض أنها صمت تشبيه وتمثيل ما يضر التسمية، لأن الله أثبتها وأثبتها لرسوله، فكلكم تنفرون الناس على إثبات الأسماء والصفات تسمى تشبيه ما يضر الحال. نعم هب بما أفرض. نعم
هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها.
هذا المعنى اللي هو إثبات الصفات قد يسمى في اصطلاح بعض الناس وهم المعتزلة تشبيها. نعم
فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع.
هذا معنى الصفات ما نفت الأدلة العقلية ولا نفت الأدلة السمعية، وإذا لم تفي الأدلة العقلية والأدلة السمعية ما يضرنا التسمية. نعم
وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية.
هذا الواجب ما نفاه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أو الأدلة العقلية الصريحة، لأن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، يتوافقان إذا كان النقل سليم يعني صحيح والعقل سليم من الشبهات والشهوات يتوافقان ولا يختلفان. نعم
والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك.
نعم هذا الذي نفى القرآن، قل تعالى ليس كمثله شيء فلا تجعلوا لله أندادا ولم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلموا له سميا. هذا الذي نفاه القرآن، نفى السمي والمماثل والكفء والند ولم ينفي الصفات. نعم
ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفؤه ولا نده
ولا ايش ويقولون
ولكن يقولون الصفه في لغه العرب ليست مثل الموصوف
نعم
ولا كفؤه ولا نده.
نعم يقولون انتم الان ايها المعتزله تقولون ان من اثبت الصفات فقد اثبت مثيلا لله وشبيها فجعل الهه مع الله، نقول لكم الصفه ليست مثل الذات، ليست مثل الموصوف ولا كفؤه ولا نده، حتى تقولوا اثبتتم ند لله مماثل. هل الصفة مثل الموصوف؟ لا. هل الذات اللي هو الجدار، الجدار هذا موصوف والبياض صفة، هل البياض مثل الجدار؟ لا. هل العلم، هل القدرة مثل القادر؟ القدرة صفة والقادر ذات، لا يمكن أن تكون الصفة الصفة مثل الذات وتكون مماثلة له وكفءا له. نعم.
ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده فلا يدخل في النص.
نعم فلا يدخل في النص يقول ليس كمثلي شيء فلا تجعلوا الله أندادا ما يدخل في النص. يعني من أثبت الصفات لله ما يقال أنه أثبت مثيلا لله حتى تقولوا أيها المعتزلة إن إثبات الصفات إثبات مثل لله شبيه. نعم.
وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة.
نعم. القرآن نفى مسمى المثل والند والكفر والسنة كذلك والصفة ليست مثل الموصوف ولا ند له ولا كفر له والعقل كذلك ما نفى مسمى المثل. وأما العقل
وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة.
نعم العقل ما نفى مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. اصطلاح المعتزلة أن من أثبت الصفات فهو مشبه. العقل ما نفى التشبيه في هذا الاصطلاح. نعم.
وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز.
هذه من شبه نفاة الصفات المعتزلة وغيرها. الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز. نعم. والأجسام متماثلة. نعم.
والأجسام متماثلة فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام وهذا هو التشبيه.
هذا دليل. هذا العقل يعتمد عليه جميع المعطلة. الصفات لا تقوم إلا بجسم. هذا المقدمة الأولى. دليل مركب مقدمتين ونتيجة. النتيجة الأجسام متماثلة. المقدمة الثانية الأجسام متماثلة. الصفات لا تقوم إلا بجسم. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية الأجسام متماثلة. النتيجة لو قامت الصفات بالله لكان جسما مماثلا للأجسام. فإذا نفى الصفات لئلا يكون جسما مماثلا للأجسام. لأن الدليل العقل يركبون المقدمة والنتيجة. وكل المقدمة الأولى مركبة من مبتدأ الخبر والثانية مركبة من مبتدأ الخبر. وتحذف المكرر بينهم تحذف خبر الجملة الأولى ومبتدأ الجملة الثانية تكون هي النتيجة. الصفة لا تقوم إلا بجسم. الأجسام متماثلة. إذن الصفات متماثلة فلو اتصف الله بالصفات لكان جسما مماثلا للأجسام فإذا تنفع عن الصفات. نعم. ويقولون إيش؟
الله عنك. وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز.
نعم.
والأجسام متماثلة. فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام.
نعم.
وهذا هو التشبيه.
نعم.
وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش
وهم الأشاعرة. يعني هذه الشبهة هي شبهة المعتزلة الذين ينفون الصفات وهي شبهة للأشاعرة في الصفات التي ينفونها. لأن الأشاعرة فيهم سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة. وينفون العلو علو الله على العرش والاستواء. فيقولون من أثبت السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة ما هو مشبه ومن أثبت العلو مشبه. ليش؟ لماذا؟ قالوا إن هذه الصفات دل عليها العقل وهذه ما دل عليها العقل فمن أثبت العلو أو الاستواء فهو مشبه ومن أثبت السمع والبصر فليس مشبه. هذا تحكم. فإذا هذه عكازة يعتمد عليها جميع النفاة. جميع من نفى شيئا يعتمد على هذه الشبهة. الصفات لا تقوم إلا بجسم والأجسام متشابهة فمن قامت بالصفات فهو جسم مماثل للأجسام. فإذا لا يتصور رب الصفات إلا يكون جسما مماثلا للأجسام لأن الله ليس كمثله شيء. فهذه يعتمد عليها الجهمية في نفي الأسماء والصفات ويعتمد عليها الأشاعرة المعتزلة في نفي الصفات وإن كانوا يثبتوا الأسماء ويعتمد عليها الأشاعرة فيما ينفونه فيما عن الصفات السبع. نعم.
وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك.
نعم. الشاعر هو الكلابية ينفون قيام الأفعال الاختيارية مثل الرضا والمحبة والمشيئة والكلام والرضا والغضب كل هذه الصفات اختيارية ولا تتعلق بالمشيئة والاختيار. نعم.
ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما.
نعم هذا شعر، والعلو ما يقبل بالجسم فلا تسرب به لألا يكون جسما، وأما السمع والبصر فإذا يقوم بغير الجسم يقول هذا تحكم، ما في فرق بينه بين الصفات. نعم.
وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه.
نعم لو كان متصفا بالعلو لكان مشابها للأجسام، ولا الأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. نعم.
فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها.
هؤلاء الشاعرة يسمون من أثبت العلو مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام مشبها. نعم.
ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها.
صفة السمع التي يثبتونها لماذا؟ قالوا لأن هذه دل عليها العقل والشر، وهذه ما دل عليها إلا الشر العلو، فهمنا فيها. أما السمع تواطأ عليها العقل والشر، ولا تحكم منهم. العلماء بيّنوا لهم وأجابوا على هذا بجوابين، قالوا أولا نثبت أن العقل دل على بقية الصفات كما دل عليه السمع، وثانيا لو سلمنا أن الشرع ما دل العقل ما دل عليها فإن العقل لا ينفيها، وكونه لا ينفيها لا يدل على عدم ثبوتها لجواز ثبوتها بدليل آخر وهو الشرع، والشرع الطمأنينة إليه في باب الاعتقاد أولى من الطمأنينة، الطمأنينة إليه يطمئن إليه في باب الاعتقاد أكثر من الطمأنينة إلى العقل. نعم.
كما يقول صاحب الإرشاد وأمثاله،
وهو أبو النعال الجويني صاحب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، سماه ألف كتاب أبو المعالي الجويني، أبو المعالي الجويني عبد الملك من الأشاعرة، ألف كتاب سماه الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، ونفع صعار طريقة الأشاعرة بعد الصفة السبع. نعم.
وكذلك يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو.
نعم ومن الحنابلة القاضي أبو يعلى من الحنابلة، لكنه قد يوافق بعض، قد يكون عنده بعض الموافقة للأشاعرة، فهو يخالف الأشاعرة يثبت الصفات ويثبت العلو، ولكن بعض الصفات أيضا ينفيها فتكون حجة هي حجة الأشاعرة، لأنه يلزم من التشبيه، ومن الحنابلة أبو يعلى قاضي أبو يعلى. نعم. وكذلك إيش؟
وكذلك يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو.
نعم مثبتة الصفات والعلو، ومع ذلك يوافقهم فيما ينفيه من الصفات، وهو أصولي معروف حنبلي من الحنابلة له كتب في الأصول. نعم.
لكن هؤلاء يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى.
نعم الأشاعرة يجعلون العلو صفة خبرية، يعني دل عليه الخبر دون العقل، وأما السمع والبصر والكلام والقدرة هذه صفة خبرية عقلية دل على الخبر والعقل، وهو أول القولين للقاضي أبي يعلى يوافق الأشاعرة فهي صفة خبرية. في القول الثاني أنه أثبتها وقال إنها خبرية عقلية. نعم. لكن هؤلاء
يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى.
نعم.
فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه.
معناه القول الثاني أنها قاضي أبي يعلى يرى أنها ليست خبرية، ولهذا يثبتها. نعم. ليست خبرية فقط بل خبرية عقلية. نعم.
أحسن الله إليك. وقد يقولون
كما هو أول القاضي شو بعده؟
يقول لكن هؤلاء يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى. نعم. فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه.
نعم وجه صفة ذاتية. نعم.
وقد يقولون إنما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات.
نعم تحكم منهم، الصفات التي نثبتها لا يلزمها الجسمية، والصفات التي يفونها يلزمها الجسمية، وهذا تحكم. الصفات بابها واحد، أقول في الصفات بعض الصفات أقول في بعض الأحد، لماذا بعضها يلزم منها الجسمية وبعضها لا يلزم منها الجسمية، فتنفون البعض وتثبتون البعض، كل هذا تحكم. وما تدعون من أن العقل يثبت هذا ولا يثبت هذا ليس بصحيح، بل العقل يدل على الجميع ويثبت الجميع، ولو سلمنا أن العقل ما أثبتها نحن مسلمون، نحن مسلمون نعمل بالأدلة بالكتاب والسنة، والعقل ما هو دليل، ولكن نجزم بأن العقل الصريح يوافق العقل الصحيح. نعم.
والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق.
صحيح، العاقل يتدبر هذا وجد الأمر فيما نفوه مثل ما أثبتوه. فمثلا الأشاعرة يثبتون الإرادة من الصفات السبع وينفون المحبة، فإذا قلت ليش تثبت المحبة؟ كان المحبة ما تصلح ما تليق بالله، لأن يعني المحبة ميل المحبوب إلى 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 محبوبه، والله ما يناسبه الميل. طيب نقول الإرادة، الإرادة ميل المريد إلى المراد، ليش تثبتونها؟ فيها ميل، هذه فيها ميل المراد إلى المراد. إن كانت المحبة فيها ميل ولا يليق بالله فالإرادة فيها ميل، وإن كانت الإرادة ليس فيها ميل فالمحبة ليس فيها ميل. فالعاقل إذا تدبر كما قال المؤلف وجد الأمر فيما نفوه مثل الأمر فيما أثبته لا فرق. نعم.
وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات مستلزم للتجسيم، والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون.
هذا الشبهة اللي يركزون عليها، هذا الشبهة والعكاز اللي اعتمد عليها جميع المعطلة، وهو أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة. هذه عكازة، كل من نفى شيء من الصفات هذه حجة، إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة. فالجهمية اللي يفون الأسماء والصفات يقول إثبات الصفات تجسيم والأجسام متماثلة، إذن في علة، وإثبات الأسماء تجسيم ونحن في علة. جاء المعتزلة قال لا، إثبات الأسماء ما في تجسيم، نثبت الأسماء، وإثبات الصفات فيها تجسيم نفيها. جاء الأشاعرة قالوا لا، إثبات سبع صفات ما في تجسيم نثبتها، وبقية الصفات فيها تجسيم نفيها. هذه عكازة اعتمد عليها، أصل قولها وشبهة والعكازة اللي اعتمدوا عليها أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة. سيأتي الرد والجواب عنها. نعم.
والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى،
نعم،
وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كل من المقدمتين، وتارة بالاستفصال.
هذه أربعة أجوبة، أربعة أجوبة كلها يجب على هذا الشبه. الجواب الأول منع المقدمة الأولى، المقدمة الأولى إثبات الصفات يستلزم التجسيم. ما قال لك يستلزم التجسيم؟ كل ما فيه صفة، كل ما تصف الصفات يكون جسم. لا، الليل طويل وليل قصير، الليل جسم، حر شديد وبرد شديد، الحر والبرد جسم. ما قال لك كل ما تصف الصفات يكون جسم؟ هذا باطل. ثانيا منع مقدمة الأجسام متماثلة، هذا باطل. ما قال لك الأجسام متماثلة؟ جسم الفيل مثل جسم البعوضة؟ هل يقول عاقل إن البعوضة والفيل متماثلان؟ وإن كان كل منهما له حركة وفي حياة، لكن ما ليس متماثلان. هذا الجواب الثاني. الجواب الثاني نمنع المقدمتين كلاهما، نمنع أن تكون إثبات الصفات يستلزم التجسيم، ونمنع أن يكون الجسم على الأجسام متماثلة. الجواب الرابع الاستفصال، قولكم جسم، ما مرادكم بالجسم؟ مش مرادكم بالجسم؟ نستفصل، مش مرادكم بالجسم؟ إن أردتم بالجسم البدن الكثيف، قد يراد بالجسم بدل الكثيف، وقد يراد به ما يشار إليه، وقد يراد به المركب من شيئين، وقد يراد به المركب من المادة والصورة، وقد يراد به المركب من الجوهر الفرد. كل هذه مراد بالجسم، وكل واحد من هذه الأمور قولكم إن الأجسام متماثلة باطل. نعم، الاستفصال، هذا الأمر الرابع الاستفصال. إذن الجواب أربعة أجوبة. الجواب الأول منع المقدمة الأولى أن الصفات متشابهة، الجواب الثاني منع المقدمة الثانية على الأجسام متماثلة، الجواب الثالث منع المقدمة الأولى والثانية، الجواب الرابع الاستفصال عن مرادهم بالجسم، ثم الجواب. نعم.
ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل.
نعم.
سواء فسروا الجسم بما يشار إليه.
هذا واحد، قال كل مشار إليه هذا جسم، بعضهم يقول الجسم كل مشار، وبعضهم يقول الجسم البدن الكثيف. فالماء ما يسمى جسم على هذا، والهواء ما يسمى جسم. نعم.
سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بال ولم ينفوا مطلق لفظ التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها.
نعم، إذا كان التأويل مع التفسير هذا لا يذم محمود، ويراد به الحقيقة كما سبق في تقسيم التأويل هذا الأقسام. نعم،
ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذلك لا يعلمه إلا هو، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. ومن لم يعرف هذا السائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، قال شيخ الإسلام في الرسالة التدمرية: والذين لا يصفون الله عز وجل إلا بالسلوب، هؤلاء في الحقيقة لم يثبتوا إلها موجودا ولا محمودا، فما المقصود بالسلوب؟
السلوب النفي، النفي، ولا ليس لا ينفون، ليس بعليم ولا سميع ولا بصير ولا فوق ولا تحت ولا أمام، ولا ينفون كل شيء. وحتى الجهمية ينفون النقيض، يقول: لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محيط له ولا متصل به ولا منفصل عنه، وليس له علم ولا سمع ولا بصر. هذا السلوب، هذا ما أثبتوا إله محمودا بل ولا إله موجود، ما في، ليس لهم إله، ولهذا يعبدون عدم من عذب الله، ما في شيء ينفع عن كل شيء. النفي لا وجد للشيء إلا بصفاته، فالشيء تنفي عنه الأسماء والصفات لا وجود له، هذا معناه. نعم.
هذا يسأل: ما رأي فضيلتكم فيما يسمى بالبطاقة سوى الهاتفية، إذ أنها تستعمل خلال مدة محددة خلال شهرين، فإن لم تستخدم أثناء مدتها تعتبر لاغية، أفيدونا جزاكم الله.
هذا توقف فيها بالحيلة على اللجنة الدائمة للإفتاء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
اللهم صل وسلم.
فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن لم يعرف هذا طربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل، وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، من لم يعرف دلالة الألفاظ ويعرف معنى الإحكام والتشابه، وكذلك يعرف ما تدل عليه الألفاظ والألفاظ المتواطئة والألفاظ المشتركة، واللفظ قد يكون مشترك قد يكون متواطئ، فإنه يزل، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل ويستدلون بقوله تعالى، يستدلون بالآية، وهم طائفة مفوضة، يستدلون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، فيتناقضون، لأنهم ينفون التأويل ويستدلون بآية تثبت التأويل. الآية ما نفت التأويل، أثبتت أن الآية له تأويل إلا أنه لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا فيتناقضون، فهم يقولون ينفون التأويل مطلقا ويستدلون بالآية والآية تثبت التأويل، فيكون هذا تناقض منهم، كيف تنفون التأويل وتثبت الآية تثبت التأويل؟ الآية ما تنفي التأويل إلا أنها الآية تثبت أن له تأويلا إلا أنه لا يعلمه إلا الله، له تأويل لكن لا يعلمه إلا الله. نعم. ومن
لم يعرف هذا اضطربت أقواله، فطائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل، وهذا تناقض منهم.
نعم، وجه التناقض أنهم ينفون التأويل والآية تثبت التأويل، هم يقولون لا تأويل، ليس هناك تأويل، والآية تثبت التأويل، إلا أن الآية أثبتت قال: وما يعلم تأويله، إذن له تأويل لكن لا يعلمه إلا الله، فبهذا يحصل التناقض، والتناقض أن يرد النفي والإثبات على شيء واحد على جهة واحدة، هذا التناقض. هم يقول لا تأويل والآية تثبت التأويل، هم يقول لا تأويل والآية تثبت التأويل، إذن تناقض. يقول لا تأويل ويستدلون بآية تثبت التأويل، فيتناقضون. نعم.
وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو.
نعم، هذا التأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو الحقيقة التي استأثر الله بعلمه، مثل حقيقة كنه ذات الرب، حقيقة كنه الصفات، حقائق الآخرة على ما هي عليه، ما في الجنة من النعيم والماء واللبن والخمر والحور، حقائق الآخرة، حقائق عذاب النار ما هي عليه، هذه كلها لا يعلمها إلا الله. وإذا باشر المؤمن ما في الجنة من النعيم عرف حقيقتها، وإذا باشر الكافر حقائق العذاب في الآخرة أدرك حقائقها، وما نكون الذات الصفة فلا يعلمها إلا الله. نعم، هذا التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وأما التفسير فهذا يعلمه العلماء. نعم، تفسير المعنى في المعاني هذا يعلمها العلماء. أما الحقائق، حقائق الذات والصفات، حقائق لا 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 يعلمها إلا الله. نعم.
وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك.
نعم، هذا تأويل البدع، تأويل أهل البدع، تأويل الباطل، تحريف، معنى التحريف. نعم.
ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل.
نعم، يعني هؤلاء يفرون يؤولون فيقعون في مثل ما فروا منه. فمثلا الأشاعرة ينفون المحبة والرضا، وأن الله لا يحب، لأن المحبة كون الإنسان يميل، يميل المحبة هي الميل، والميل يقوم من صفات المخلوق ولا يليق بالخالق، فلهذا نفوا المحبة. قالوا معنى المحبة الإرادة، لأنها من الصفات السبع اللي يثبتونها، الصفات يثبتون سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والإرادة. فيردون الصفات التي ينفونها مثل الرضا والمحبة إلى الإرادة. نقول لهم الإرادة فيها ميل، ما معنى الإرادة؟ ميل المريد إلى المراد. فأنتم فررتم من المحبة تكون فيها ميل، ووقعتوا في مثل ما فررتم، فقعتم في نفس المحذور، ولا مخلص لكم إلا أن تثبتوا لله إرادة لا تشبه إرادة المخلوق، فتثبتوا لله محبة لا تشبه المخلوق، لا تشبه محبة المخلوق. هذا هو المخلص، اثبتوا المحبة والإرادة والرضا وانفوا مشابهة مماثلة المخلوق. أما أن تقول الإرادة المحبة فيها لأنها ميل ونفسره بالإرادة، والإرادة فيها ميل أيضا، وقعتم فيه فما فررتم منه. هذا ما أقول المؤلف أنهم يتأولون ويقعون في مثل ما فروا منه. أعاد العبارة.
قال: وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل
الذي فروا منه. فالمحذور الذي في المحبة وقعوا فيه في لما أولوها بالإرادة، نفس المحذور هو. نعم.
ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه.
نعم.
فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه.
نعم، يكون ما نفوه من المحبة والرضا من جنس ما أثبتوه من الإرادة. نعم.
فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله.
فإن كان الثابت والإرادة حقا كان المنفي والمحبة مثله حق، وإن كان المنفي باطلا وهو المحبة كان الإرادة باطلة، لا فرق بين هذا وهذا، كلها صفات وكلها فيها ميل بالنسبة للمخلوق. نعم.
فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله.
نعم.
وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له أو بما لا يفهم منه شيء.
يكون هذا ظنون باطلة، يظنون أن خطبنا بما لا نفهمه أو بما لا يفهمه أحد أو بما لا تفهم علته، كلها ظنون باطلة. هذه قد يظنون
أن خطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد أو بما لا معنى له أو بما لا يفهم منه شيء، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض.
نعم، لأنه مفوضة، يظنون خطبنا بما لا يفهم أحد أو لا يفهم إلا الله، لأنه مفوضون المعنى، والمعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا باطل. المعاني معروفة كما قال الإمام رحمه الله، الاستواء معلوم والكيف مجهول، فالمفوضة يفوضون المعنى، وهذا من أبطل الباطل. نعم،
وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز لنا أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه.
صحيح، مع أنه باطل متناقض، إذا كان ما نفهم المعنى كيف نقول له تأويل يخالف الظاهر ويوافق الظاهر؟ ما. أنت الآن حكمت على نفسك بالجهل أنك ما تعلم، فكيف تقول له تأويل أو ليس له تأويل؟ لا تقول تأويل، لا تقول له تأويل ولا تقول ليس تأويل، لأنك حكمت على نفسك بأنك لا تعلم، فكيف تقول له تأويل يخالف الظاهر أو تأويل يوافق الظاهر؟ نعم، فهذا مع كونه باطل في متناقض، كلام هذا باطل متناقض. نعم،
فالله عنك، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز لنا أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، لإمكان أن يكون له معنى صحيح.
نعم،
وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا.
نعم، فلا تقول له تأويل أو ليس له تأويل، لإمكان أن يكون له معنى صحيح يوافق الظاهر. يمكن هذا، أنت حاكمت على نفسك بأنك لا تعلم، فكيف تنفي التأويل؟ فليس لك أن تنفي التأويل الذي يوافق الظاهر ولا الذي يخالف الظاهر. نعم، لإمكان له تأويل يوافق الظاهر، كل إمكان يكون له تأويل صحيح. نعم،
فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر.
نعم، لأنهم ما في ظاهر عندهم، هم يقول ما في التأويل، إذا ما في ظاهر، لا في ظاهر ولا غير ظاهر، حكموا على فهم، فكيف يقال إنه يخالف الظاهر أو يوافق الظاهر وهم حكموا على أنفسهم بأنهم لا يعلمون المعنى وأنه ليس له تأويل. نعم،
فلا يكون تأويلا.
نعم،
ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير.
نعم،
فإن تلك المعاني التي دل عليها قد لا نكون عارفين بها.
نعم،
ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أو لا.
نعم، إذا كنا لا نفهم اللفظ ودلالة اللفظ، فعدم فهمنا لما لم يدل على اللفظ أولى وأولى، أولى أبعد. إذا كنت لا تعرف اللفظ وما يدل عليه، فكونك لا تعرف ما لا يدل عليه اللفظ باب أولى. نعم،
ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلألا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى.
نعم،
لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به.
نعم، إذا لم تعرف اللفظ وما يدل عليه من المعنى، فكونك لا تعرف المعنى الذي لا يدل عليه اللفظ أبعد وأبعد، لأن إشعار اللفظ بالمعنى الذي يدل عليه أقوى من إشعاره بمعنى لا يدل عليه. نعم،
فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلأن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أو لا.
بما لم يرد،
عفى الله عنك، بما لم يرد به أو لا.
نعم، كما سبق، يعني كل إذا كان اللفظ لا يدل لا يشعر بالمعنى، يعني يكون اللفظ ليس له إشعار بالمعنى، فكون لا يشعر يكون له إشعار بالمعنى الذي لا يدل عليه اللفظ أبعد وأبعد. نعم،
فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف ظاهره المختص بالخلق، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لا بد وأن يكون له تأويل يخالف ظاهره.
نعم، إذا أراد بالتأويل أنه ليس له أنه يوافق صفات المخلوقين، أنه يدل على أن له تأويل يماثل صفات المخلوقين، فهذا باطل. لا شك أن نصوص الصفات لا تماثل صفات الله، لا تماثل صفات المخلوقين. فإذا اعتقد أن له ليس له تأويل، يعني بمعنى يوافق صفات المخلوقين هذا حق صحيح، أن الصفات الخالقة صفات المخلوقين. نعم.
لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس له تأويل يخالف الظاهر أو أنها تجرى على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين، وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهناك معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، وإن أرادوا
يعني إما أن يكون متناقضين أو أن يكون ملبسين. نعم. إن أرادوا هنا أن لا إن أرادوا أن لها معنى وهم فوضوا قالوا نفوض ولا نعرف المعنى فناقضوا، وإن أرادوا هنا معنى وهنا معنى آخر لبسوا. نعم.
وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا.
هذا المعنى الثالث، إذا أرادوا مجرد اللفظ فقط وما نعرف إلا اللفظ حكموا على أنفسهم بالجهل، وحينئذ ليس لهم أن يقولوا إن لها تأويل يوافق الله ولا يخالف الله، لأنهم حكموا على أنفسهم بأنهم لا يعرفون إلا اللفظ. نعم.
لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم معنى من المعاني.
نعم. وهم يقولون لا نفهم إلا اللفظ، ما نعرف إلا اللفظ ولا نفهم معنى المعنى، فكيف يثبتون معنى وهم حكموا على أنفسهم بأنهم لا يعرفون إلا مجرد اللفظ. نعم.
وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب.
نعم. مثل ما حصل للأشاعرة تناقضهم، كونهم يثبتون ينفون المحبة ويثبتون الإرادة، والدعوة واحدة قول الميل. نعم.
القاعدة السادسة.
نعم. سم.
هذا السائل عفى الله عنك يقول أحسن الله إليك، الذي يذهب إلى معلم القرآن ليعينه على حفظ القرآن هل هو داخل في التعليم فيعطى أجرا؟
إذا كان إيش الذي يذهب إيه؟
الذي يذهب إلى معلم القرآن ليعينه على حفظ القرآن هل هو داخل في التعليم فيعطى أجرا؟
إذا كان يعلمه ويحفظه ويدرسه. نعم. نعم. نعم.
الأمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القاعدة السادسة أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد.
نعم.
وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز، فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له، ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة، ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس من التشبيه، وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القاعدة السادسة، هذه قاعدة مهمة ينبغي الانتباه والسمع، وقد لا يتبين لطالب العلم وقد يشكل عليه، وهي قاعدة مهمة عظيمة، القاعدة السادسة في بيان القواعد التي يتحقق بها الإثبات للأسماء والصفات. عنوان هذه القاعدة الضابط في النفي والإثبات، الضابط فيما يثبت لله، الضابط فيما يجوز على الله نفيا مما لا يجوز عليه نفيا وإثباتا. في بيان القاعدة السادسة بيان في بيان الضابط فيما يجوز على الله مما لا يجوز عليه نفيا وإثباتا. فالضابط في باب النفي أن ينفى عن الله، الضابط في باب النفي أن ينفى عن الله مماثلة المخلوقات، ينفى عن الله العيوب وينفى عن الله النقائص وينفى عن الله مماثلة المخلوقات. الاعتماد في باب النفي على نفي العيوب وعلى نفي النقائص وعلى نفي مماثلة المخلوقات، لا على مجرد نفي التشبيه، لا يعتمد على مجرد نفي التشبيه في باب النفي. ما يقول أنا أعتمد على أن أثبت أنا أنفي التشبيه عن الله وليس له شبيه، ما يكفي هذا حمك الله، لكن يعتمد على نفي العيوب وعلى نفي النقائص وعلى نفي المماثلة لا على مجرد نفي التشبيه. والضابط في باب الإثبات الاعتماد على إثبات صفات الكمال رحمه الله مع نفي مماثلة غيره له، لا على مطلق الإثبات من غير تشبيه. هذه هي القاعدة ولها شرح. القاعدة وهي الضابط، الضابط فيما يجوز على الله مما لا يجوز عليه نفيا وإثباتا، الضابط فيما يجوز على الله مما لا يجوز عليه نفيا وإثباتا، الضابط فيما ينفع عن الله أن ينفع عن الله العيوب مثل العمى والخرص والصمم والبكم والموت وغير ذلك والأكل والشرب والنقائص، وينفع عن الله النقائص مثل العجز هذا نقص في القدرة، النسيان ضعف في العلم، ونفي المماثلة نفي مماثلة المخلوقات لا على نفي التشبيه، ما لا على مجرد نفي التشبيه. يعني بعض الناس يعتمد في النفي يقول أنا فعل الله التشبيه، يقول له هذا ما يكفي، أنا أقول إن الله لا يشبه المخلوقات، لا يعتمد على التشبيه، لأن كما سيأتي الاحترازات. يعني الضابط فيما يجوز على الله مما لا يجوز عليه نفي، الضابط في باب النفي أن هو الاعتماد على نفي العيوب وعلى نفي النقائص وعلى نفي مماثلة المخلوقات لا على مجرد نفي التشبيه. والضابط في باب الإثبات الاعتماد على إثبات صفات الكمال لله مع نفي مماثلة المخلوقات لا على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه. طيب نأتي إلى الاحترازات. الضابط في باب النفي الاعتماد على نفي العيوب وعلى نفي النقائص وعلى نفي مماثلة المخلوقات لا على مجرد نفي التشبيه، لا يعتمد على مجرد نفي التشبيه، لأن التشبيه نوعان، تشبيه مطلق ومطلق تشبيه، تشبيه نوعان. لو اعتمد لو كان الاعتماد على مجرد نفي التشبيه يقول ما مرادك في التشبيه، إذا قلت أنا أقول إن الله لا يشبه المخلوقات يكفين هذا باب النفي، نقول ما مرادك التشبيه نوعان، هل تريد التشبيه المطلق ولا تريد مطلق التشبيه؟ قال إذا قال أنا أريد التشبيه المطلق، التشبيه المطلق يعني من جميع الوجوه، أنا أقول المخلوق أو الخالق المخلوق لا يشابه الخالق من جميع الوجوه، الوجوه ثلاثة فيما يجوز فيما يجب ويجوز ويمتنع. الذي يجب لله دوام البقاء، دوام البقاء هذا يجب لله، دوام البقاء هو واجب الوجود لذاته دوام البقاء. هل يقول أحد إن المخلوق شايف المخلوق فيما يجب الله في دوام البقاء وفي وجوده بنفسه؟ ما أحد قال هذا. وفيما يمتنع على الله، يمتنع على الله النوم والموت والعجز والأكل والشرب، هل يقول أحد أن المخلوق يشارك في الخالق فيما تمتنع عليه هذه الأشياء؟ وفيما يجوز، يجوز على الله الخلق والرزق والإماتة والإحياء، هل يقول أحد أن المخلوق يشارك الخالق فيما يجوز عليه؟ هذا هو التشبيه المطلق، التشبيه المطلق هو التشبيه من جميع الوجوه. فإذا قال أنا أنفي التشبيه فأقول أن المخلوق لا يشارك الخالق تشبيها مطلقا من جميع الوجوه فيما يجب ويجوز ويمتنع، نقول هذا لغو من القول، ما حد قال بهذا. كيف تنفي شيئا تنفي شيئا لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يشابه المخلوق الخالق في ما يجب وفيما يجوز وفيما يمتنع، ولأنه لو شابه في هذا لكان الخالق مخلوقا والمخلوق خالقا، وهذا مستحيل. إذن هذا نفي من القول، لغو من القول. فإذا قال أنا أريد مطلق التشبيه، مطلق التشبيه يعني مشابهة للمخلوق من وجه دون وجه، من وجه دون وجه، نقول هذا لا يمكن نفيه، لأنه ما من شيء إلا وبينهما قدر مشترك. ونفي هذا مطلق التشبيه يؤدي إلى التعطيل التام، يؤدي إلى نفي وجود الله. ما من شيئين في الدنيا والآخرة إلا وبينهما قدر مشترك، السماء والأرض بينهما اشتباه ولا لا اشتراك؟ نعم، مسمى الشيء، السماء تسمى شيء والأرض تسمى شيء، وفي مسمى الوجود وفي مسمى الخلق، كل منهم مخلوق مخلوق. البعوضة والفيل بينهما قدر مشترك، ما هو الاشتراك بينهما؟ مسمى الشيء، هذا الشيء وهذا الشيء، مسمى الوجود، مسمى الحياة، مسمى الحركة، لكن بينهما كذلك الخالق والمخلوق بينهما اشتراك ولا لا؟ نعم، مسمى الشيء والوجود. فإذا نفيت القدر المشترك أدى ذلك إلى التعطيل. فإذا قال أنا لا أقول إن الله يسمى الشيء ولا يشترك مع المخلوق في مسمى الشيء ومعه، يقول هذا تعطيل تام، هذا زمنها في وجود الله وعدم إثباته بكل، نعوذ بالله. فإذا بطل الاعتماد على مجرد نفي التشبيه، وتبين بهذا أن الاعتماد في باب إيش؟ في باب النفي على نفي العيوب ونفي النقائص والمماثلة، لا على مجرد نفي التشبيه. لا يقول قال أنا أعتمد على نفي التشبيه، أقول إن الخالق المخلوق لا يشبه الخالق، يقول لا هذا ما يعتمد على نفسه. أنا أنفي التشبيه، نقول المخلوق لا يشابه الخالق، نقول أي التشبيه نوعان، تشبيه مطلق وهذا لا يمكن أن يكون، لأنه لا يمكن أن يشابه المخلوق والخالق في تشبيه مطلق يعني من جميع الوجوه فيما يجب وجوده ومتنع. والنوع الثاني مطلق تشبيه، وهذا لا يمكن نفيه، لأنه لا بد لكل شيئين من قدر مشترك وهو مسمى الشيء والوجود، فنفيه يؤدي إلى تعطيل الله كله. والأمر الثاني أيضا أن الناس يختلفون في مسمى التشبيه، فكل طائفة لها مسمى التشبيه. فالمعتزلة عندهم كل من أثبت صفة الله قديمة فهو مشبه، لأن أخص صفة الله عند المعتزلة هي القدم. قالوا فمن أثبت لله سمع قديم أو بصر قديم فهو مشبه عندهم، شبه الصفة بالذات، ويلزمه أن يكون أثبت إلها آخر. ولهذا المعتزلة ينفون السمع والبصر والعلم والقدرة، لماذا؟ لأن يقول لو إن أخص صفة الله القدم فالله هو القديم، فلو قلنا أن الله سمع قديم صار إلها ثاني، ولو أثبتنا علم قديم صار إلها ثالث، ولو أثبتنا قدرة قديمة صار إله الرابع. أخص صفات الله هو القدر عند المعتزلة. فإذا من أثبت السمع والبصر والعلم والقدرة عند المعتزلة صار مشبه. ومعروف أن هذا قول باطل، لأن أخص صفات الله كونه هو الذي لا يوصف به غيره، كونه رب العالمين، كونه الخلاق، وكونه الإله، هذا أخص صفات الله. لكن هذا معتقده. بينما الأشاعر الجهمية يقول من أثبت الأسماء والصفات يكون مشبه، والمعتزلة يقول من أثبت الأسماء لا يكون مشبه، والأشاعرة يقول من أثبت سبع صفات فهو مشبه، من أثبت ما عدا السبع صفات فهو مشبه، ومن أثبت العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة والكلام والإرادة لا يكون مشبه. إذن الناس اختلفوا في مسمى التشبيه، أي اصطلاح وأي عقل نعمل به؟ فتبين بهذا أنه لا يعتمد على مجرد في التشبيه، أولا لأن التشبيه نوعان، تشبيه مطلق ومطلق تشبيه وهذا لا يمكن، وثانيا اختلاف طوائف الناس في مسمى التشبيه، فأي مصطلح وأي عقل نأخذ به؟ واضح هذا؟ فتبين بهذا أنه لا يعتمد في الضابط فيما يجوز على الله في باب النفي على مجرد نفي التشبيه، وإنما يعتمد على نفي العيوب ونفي النقائص ونفي مثلة المخلوقات. وأفسد من هذا من اعتمد على نفي الجسمية والتحيز، بعضهم قال لا اعتمد في باب النفي على نفي الجسمية والتحيز، نقول انه ليس بجسم ولا متحيز، ايضا هذا باطل سيبين المؤلف رحمه الله، لأنه يمكن للمفتري أن يثبت العيوب وينفي الجسم والتحديث، ويثبت العيوب لله والنقائص ويقول يأكل لكن أكل الأجسام والمتحيزات، يشرب ولكن ليس لا لا ولا يماثل الأجسام في شرب، ينام ولا يماثل الأجسام في نوم، فلا يعتمد في باب النفي على التسمية والتحيز. وأما في باب الإثبات فإنه يعتمد على إثبات صفات الكمال مع نفي مماثلته له، لا على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه. لماذا لا يعتمد على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه؟ لو قال أنا أعتمد في باب الإثبات على أثبت لله وما في التشبيه، يقول أولا يلزم على هذا إثبات العيوب والنقائص مع نفي التشبيه، فيثبت مثلا العيوب الأكل والشرب، ويقول أنا أثبت أنت تثبت السمع والبصر وتنفي التشبيه، أنا أثبت الأكل والشرب وفي التشبيه مثلا سواء. وثانيا أنه يمكن المفتري أن يثبت أعضاء لله مع نفي التشبيه، فيقول أثبتهم اليد والسمع والبصر، أنا أثبت المعدة واللسان لله وفي التشبيه، لكن لا يعتمد على مطلق الإثبات، ما هو مطلق الإثبات، لا بد من إثبات صفات الكمال، وصفات الكمال هي الواردة في النصوص لصفات توقفية، فلا يعتمد على مطلق الإثبات، فلا يقول الإنسان أنا أثبت وأنفي التشبيه، لا، قد تثبت صفات النقص، قد تثبت أعضاء لم ترد في النصوص. فإذا الاعتماد في باب الإثبات على إثبات صفات الكمال مع نفي المماثلة المخلوقات، لا على مطلق إثبات مع نفي التشبيه، هذا الضابط في هذه القاعدة، وهي قاعدة عظيمة مهمة ومفيدة. الضابط في الإثبات الاعتماد على إثبات صفات الكمال مع نفي مماثلة غيره له، إثبات صفات الكمال مع نفي مماثلة له، لا على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه. في النفي الاعتماد على نفي العيوب وعلى نفي النقائص وعلى نفي المماثلة، نفي العيوب دل عليه قوله تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، يعني الوصف الكامل. وعلى نفي النقائص قول الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب تعب وإعياء، هذا نقص في القدرة. وعلى نفي المماثلات قوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وقول السلام هل تعلم له سميا فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون ولم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا الله الأمثال، كل هذا في نفي المماثلة. نعم تأملوا هذه نقرأها إن شاء الله في الدرس القادم، نقرأ الكتاب. سم
هذا السائل يسأل يقول ما حكم الشرب من في السقاء إذا كان الشخص يشرب لنفسه وليس عنده أحد يشرب بعده؟
من هي عن هذا؟ جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، واختناث الأسقية الشرب من فم السقاء. قال العلماء والحكمة في هذا أنه أولا يقدره على غيره، وثانيا أنه ربما خرجت بعض الحشرات فذهبت إلى حلقه، وربما صار في بعض الجراثيم وبعض العيدان والطين فذهب إلى حلقه فضره، ثم لو لم نعلم الحكمة علينا أن نمتثل الأمر. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم السقاء، هذا من خصائصه، فقطعتها بعض أزواجه للتبرك بها، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام.
نعم. وسأل عفى الله عنك عن حكم الأذان والشخص جنب.
لا بأس، لأن النبي كان يذكر الله على كل أحيان، لكن الباقي دخول المسجد، إذا كان يؤذن خارج المسجد فلا إشكال، أما إذا كان داخل المسجد قد يقال أن دخوله للأذان وقت قصير إنه مثل المرور، الله تعالى يقول ولا جنوبا إلا عابر سبيل، نهى الجنوب أن تدخل المسجد إلا عابر سبيل، فهل يقال أن الأذان الآن مثل المرور كان عابر سبيل لأنه وقت قصير، أو يقال أنه مكث؟ فإن قيل أنه مكث نقول لا يجوز حتى يغتسل لأنه مكث، ليس له أن يمكث في المسجد، وإن قيل أنه يقاس على العبور كأنه عابر فلا بأس به، وإذا كان الأذان خارج المسجد فلا بأس يؤذن، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على جميع على كل أحيانه. نعم.
ويسأل عن صلاة النساء في البيوت عن حكمها.
حكمها هذا هو الأفضل، أو في البيوت هو خير لهم، صلاتها في البيت هو الأفضل، أفضل من صلاتها في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي. يقول النبي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. نعم. إيه؟ ما في شيء، لا حرج يديرها عن الثلبة حتى لا تجرحها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم.
القاعدة السادسة من أول القاعدة من أول.
الله عنك. القاعدة السادسة أن لقائل أن يقول لابد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات.
نعم، هذه القاعدة السادسة مهمة، نحن نعيد تكلمنا عليها في الدرس القادم، نعيد لأهميتها، لأن يعني القاعدة هذه مهمة من أهم المهمات في باب الاعتقاد، لأن هذه القاعدة السادسة في الضابط في باب الأسماء والصفات فيما يجوز على الله مما لا يجوز عليه نفيا وإثباتا، في بيان إذا القاعدة السادسة هذه في بيان الضابط في باب الأسماء والصفات فيما يجوز على الله مما لا يجوز عليه في باب الأسماء والصفات نفيا وإثباتا، ضابط في باب النفي وضابط في باب الإثبات. إذن هذه القاعدة في بيان الضابط، في بيان الضابط فيما يجوز على الله مما يجوز عليه نفيا وإثباتا في باب الأسماء والصفات، الضابط في باب الأسماء والصفات فيما يجوز على الله وفيما لا يجوز على الله في النفي وفي الإثبات. في النفي الضابط أن يعتمد على نفي النقائص وعلى نفي العيوب وعلى نفي مماثلة الله للمخلوقات، لا على مطلق نفي التشبيه، لا يعتمد على مطلق نفي التشبيه. إذن الضابط هذا، الضابط في باب النفي الاعتماد على نفي العيوب وعلى نفي النقائص وعلى نفي مماثلة الله للمخلوقات، لا على نفي التشبيه. فإن بعض أهل البدع اعتمد على نفي التشبيه ولا على نفي الجسمية والتحيز. والضابط في باب الإثبات الاعتماد على إثبات صفات الكمال لله مع نفي مماثلة غيره له، لا على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه. الاعتماد في باب النفي على نفي العيوب مثل العمى والصماء والصمم والبكم والخرس تنفع عن الله، قال الله تعالى ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الكامل. وعلى نفي النقائص مثل النقائص القدرة يلحقها العجز، نقص العلم ونقص العجز والنقص في السمع ونقص البصر ما في عينه، قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وعلى نفي مماثلة المخلوقات، فالله تعالى لا يماثل أحد من خلقه ولا يماثل أحد من خلقه، دليل ذلك قول الله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. إذن هذا هو الاعتماد في مبنى على نفي العيوب وعلى نفي النقائص وعلى نفي مماثلة الله المخلوقات، ولا يعتمد على مطلق على مجرد نفي التشبيه. أهل البدع قالوا يعتمد على مجرد نفي التشبيه، في باب النفي نقول نفي التشبيه، نقول ليس له شبيه، نقول هذا ما يعتمد عليه، ما يعتمد على نفي التشبيه. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن التشابه نوعان، تشابه مطلق ومطلق تشابه. فالتشابه المطلق ما تريدون بالتشبيه، حينما تقول نعتمد على نفي التشبيه ما مراد بالتشبيه؟ التشبيه نوعان: تشابه مطلق ومطلق تشبيه. تشابه، فالتشابه المطلق يعني هو الذي يكون من جميع الوجوه. إذا قال قائل أنا أعتمد على التشبيه، أقول إن الله المخلوق لا يشابه الخالق تشابها مطلقا، يعني من جميع الوجوه، جميع الوجوه يعني فيما يجب ويجوز ويمتنع. نقول هذا لم يقل به أحد. هل أحد قال إن الله يشابه، إن المخلوق يشابه الخالق في فيما يجب، فيما يجب له من وجوب البقاء والدوام وكونه واجب الوجود لذاته؟ ما حد قال هذا. وفيما يجوز، الذي يجوز على الله الخلق والرزق والإماتة والإحياء، هل قال أحد إن المخلوق يشابه الخالق؟ وفيما يمتنع عليه، يمتنع على الله الموت والعمى والصم والبكم، هل يمتنع على المخلوق؟ ما حد قال هذا. إذن كيف تعتذر على تشابه المطلق ولم يقل به أحد؟ ما حد قال بالتشابه المطلق. التشابه المطلق هو التشابه من جميع الوجوه. فإذا قال أنا أقول إن المخلوق لا يشابه الخالق تشابه مطلقا من جميع الوجوه، ما حد قال به هذا، لغو من القول. ما حد قال إن المخلوق يشابه الخالق فيما يجب وفيما يجوز وفيما يمتنع من جميع الوجوه. فإذا يكون نفيك هذا لغو من القول، لأن ولا يمكن أن يقال هذا، لأنه لو شابه المخلوق الخالق فيما يجب ويجوز ويمتنع لصار خالقا آخر، لصار الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. طيب، فإذا قال أنا أريد النوع الثاني، مطلق التشابه. مطلق التشابه هو مشابهة الشيء للشيء من وجه دون وجه. فإذا قال أنا أريد من أنفي التشابه مطلق التشابه، فقول الخالق المخلوق لا يشبه الخالق، أو الخالق لا يشبه المخلوق بوجه من وجوه الشبه، يقول هذا لا يمكن نفيه أبدا. لا بد أن يكون تشابه، لا بد أن تثبت نوع من التشابه، وهي التشابه في مسمى الشيء، مسمى الوجود، وهذا في الذهن. فالخالق موجود والمخلوق موجود، والخالق شيء والمخلوق شيء. قل أي شيء نفسه، قل له شيء. فإذا نفيت هذا، قلت إن المخلوق لا يشابه الخالق بوجه من وجوه الشبه، وصلت إلى التعطيل التام. من قال هذا فقد أنكر وجود الله، وصل إلى التعطيل التام. فلا يمكن أن ينفى هذا. الأول لا يمكن إثباته، والثاني لا يمكن نفيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الناس يختلفون في مسمى التشبيه، وكل طائفة لا اصطلاح في مسمى التشبيه. فالمعتزلة يقولون من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه، يقول لأن أخص أوصاف الله عندهم هو إيش؟ هو القدم. خص صفات الله هي القدم، يقول ذات الله قديمة فقط. فمن قال إن لله سمعا قديم أو بصر قديم أو علم قديم فقد أثبت آلهة متعددة مع الله. من قال إن لله سمع قديم معناه أثبت إله ثاني مع الله، ومن قال لله بصر قديم إله ثالث، وقال لله علم قديم أثبت إله الرابع، وهكذا. لأن القديم هو الذات فقط، فمن قال إن هناك صفات قديمة فقد أثبت آلهة متعددة مع الله، وهذا باطل. لأن أخص أوصاف الله كونه رب العالمين، كونه بكل شيء عليم، كونه هو الإله المعبود بالحق. لكن هذا اصطلاح. بينما فمن أثبت صفة قديمة لله فهو مشبه، بينما الأشاعرة يقول ليس المشبه اللي يثبت السمع والبصر والعلم صفة السمع، لكن من أثبت العلو والنزول فهو مشبه. والمعتزلة يقولون من أثبت الصفات فهو مشبه، ومن أثبت الأسماء فليس مشبه. إذن نعتمد على من؟ لا يعتمد على مجرد في التشبيه. فتبين بهذا أن الاعتماد في على مجرد التشبيه غير ما يصح ضابط، إنما الضابط في باب النفي الاعتماد على نفي العيوب وعلى نفي النقائص وعلى نفي مماثلة الله لخلقه، ولا يعتمد على نفي التشابه، على نفي التشبيه. وأفسد منه من يعتمد في باب النفي على نفي الجسمية والتحيز، هذا أفسد، أفسد من الاعتماد على نفي التشابه. بعض أهل البدع يقول أنا إذا أردت أن ننزه الله على مقياس المخلوق أقول ليس بجسم وليس بمتحيز. نقول هذا باطل. أولا أن الجسم والتحيز هذا لفظ محدث، لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لا نفي ولا إثبات، لما فيه من الإجمال والاشتراك. وثانيا أن الاعتماد في نفي النقاص والعيوب على نفي الجسم والتحيز هذا لا يمكن لأن العيوب والنقائص أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والجسمية. فإذا تجد الذي يعتمد على هذا يقول أنا أنفي مثلا العيوب عن الله لئلا يكون جسما، وإن الله لا ليس أنفي عن صفة العمى والسمع والصمم والبكم لئلا يكون جسما، لأنه لو كان أعمى لكان جسما لكان متحيزا. يقول هذه الآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي الجسم والتحيز، لأن من وصف الله بذلك فهو كافر، معلوم كفره لكل أحد. من وصف الله بهذه العيوب فمعلوم كفره لكل أحد. أما من وصف الله بالجسم والتحيز فهذا ليس معلوم لكل أحد، فيه خفى. فكيف يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى؟ تستدل على شيء ظاهر واضح بشيء خفي؟ كيف تستدل على هذا؟ تستدل على نفي العيوب الموت، يقول أنا نفي الموت والبكم والصمم لئلا يكون جسما. أيهما أظهر فسادا؟ نفي الجسمية ولا نفي الموت أو إثبات الجسمية والتحيز أو إثبات العمى والصمم والبكم؟ كيف يستدل على شيء واضح؟ واضح كفره واضح، من وصف الله بهذا كفره واضح، بخلاف من وصف الله بالجسم والتحيز فهذا فيه اشتباه، ليس كل أحد يعلم هذا. فكيف يستدل بالأظهر على الأظهر الأبين بالأخفى؟ وثانيا أنه يعني المفتري يلزمه يمكن أن ينفي النقائص والعيوب عن الله، يثبت النقائص والعيوب عن الله لله وينفي الجسمية والتحيز، ويقول أنا أقول إن الله يأكل لكن لا كأكل الأجسام، ويشرب لا كشرب الأجسام. ويكون من أثبت الصفات لله ونفى الجسم والتحيز مثل من أثبت العيوب ونفى الجسم والتحيز، ويكون الرد عليهم رد واحد. فمن قال إن الله يأكل ويشرب ولكنه ليس كالأجسام مثل من قال من أثبت الصفات لله ونفى الجسم والتحيز، ويكون الرد عليه ردا واحد. ورابعا أن ثبوت صفات الكمال ثابت بالله عقلا وسمعا، فكيف تثبت بهذه الطريقة؟ وخامسا أن من سلك هذه الطريقة فهو متناقض، لأن من أثبت شيئا ونفاه الآخر ألزمه الآخر بما يثبته. فإذا أثبت الأشعري إذا أثبت السمع والبصر صفات السبع الحياة والكلام والبصر والسمع والبصر، وقال له المعتزلي أنت الآن مشبه ممثل، قال كيف؟ قال تثبت السمع والبصر والكلام صفات السبع وهذه لا يتصف بها إلا الأجسام. قال له أنت أثبت السمع، أنت أثبت الأسمع، اسم السميع والبصير والعليم والقدير، وهذه لا تصف بها إلا الأجسام، فهو يلزمه. فمن أثبت شيئا فإنه يلزم غيره بما يثبته، فيكون سالك هذه الطريقة متناقضون. كل من أثبت شيئا ثم نفاه غيره يلزمه بما يثبته هو فيه. إذا قال المعتزلي الأشعري أن تثبت السبع صفات السبع تشبيه تجسيم، قال لا أنت تثبت الأسماء في تجسيم، إذا كان الأسماء فيها ما في تجسيم أنا الصفات ما في تجسيم، فألزمه بما يثبته هو. وأهل السنة والجماعة كذلك يلزمون الأشعري ويقول بقية الصفات يجب عليك أن تثبتها، فقال فيها تجسيم نقول أيضا الصفات السبع فيها تجسيم، إذا قال هذه ما فيها تجسيم بقية الصفات ما فيها تجسيم، وهكذا. فالمقصود أن من اعتمد على نفي في باب النفي على مجرد نفي التشبيه هذا باطل لما سبق، التشابه نوعان، مطلق تشابه مطلق ومطلق تشابه، ولأن الناس اختلفوا في مسمى التشبيه. أما من وأفسد من هذا من يعتمد على نفي الجسمية والتحيز، لأن الجسمية والتحيز الألفاظ محدثة لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ولأن نفي الآفات والنقائص والأظهر فسادا في العقل والدين من نفي هذه من نفي الجسمية والتحيز، ولأنه يلزم على ذلك أن يكون من أثبت الصفات لله صفات الكمال ما في الجسم والتحيز مثل من أثبت النقائص ما في الجسم والتحيز ويكون رد عليه ردا واحدا. ولما فيه من التناقض بين سالكي هذه الطريقة، فكل من أثبت شيئا ونفاه الآخر ألزمه هو بما يثبته هو، كما سبق في إلزام لما اعترض المعتزلة على الأشاعرة في إثبات السبع الصفات ألزموهم بما يثبتونه هم من الأسماء فسكت، لما قالوا أن تثبت الأسماء ولا فيها جسم قالوا اسكتوا عنا ولا سكت عنكم، وإلا يكون إثبات الأسماء باطل وإثبات السبع باطل، فهم متناقضون. أما الاعتماد في باب الإثبات، قلنا الاعتماد في باب الإثبات على إثبات صفات الكمال لله مع نفي مماثلته له، لا على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه. لماذا لا يعتمد على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه؟ لأمرين: الأمر الأول أنه يلزم المفتري أن يثبت النقائص وينفي التشبيه. لو كان يعتمد على مجرد الإثبات فقط قال أنا أثبت وينفي التشبيه، نقول يلزم على ذلك أن يأتي المفتري ويقول أنا أثبت الأكل لله وأثبت الشرب وأثبت النوم وينفي التشبيه. يقول يأكل لكن لا يشابه المخلوقين، ويشرب لا يشابه المخلوقين، وينام لكن من المخلوقين، هو بالاعتماد على الإثبات فقط. وكذلك الأمر الثاني أنه يلزم المفتري أن يثبت أعضاء لله، يقول أنت تثبت لله يد وسمع ورجل مثلا أثبت النصوص، أنا أثبت لله لسان وأثبت أمعاء وكبد وفي التشبيه. فلو كان الاعتماد على مطلق الإثبات مع التشبيه للزم من ذلك أن يثبت المفتري أن النقائص وينفي التشبيه، والأمر الثاني يلزم المفتري أن يثبت أعضاء لله كاللسان وينفي التشبيه. لكن ليس الاعتماد على الإثبات مطلق الإثبات، بل الاعتماد على إثبات صفات الكمال الواردة في النصوص مع نفي المماثلة، لا على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه. هذه هي القاعدة في هذا. نعم، تقرأ من أول.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد. وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز.
نعم، ما من شيء إلا بينهما قدر مشترك، مثل ما سبق البعوضة والفيل بينهما قدر مشترك، وهو مسمى الشيء ومسمى الوجود ومسمى الحياة ومسمى الحركة، وبينهم اختلاف. نعم، كذلك كل شيء السماء والأرض بينهما اشتراك، مسمى هذا شيء وهذا شيء، هذا موجود وهذا وجود، الخالق والمخلوق بينهما اشتراك في مسمى ايش؟ مسمى الوجود. فلا يمكن نفي هذا، من نفى المشابهة قال إن الخالق لا يشابه المخلوق بوجه من وجوه المشابهة فقد أنكر وجود الله، لأنه أنكر مسمى الوجود. واضح هذا؟ نعم.
فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل.
هذا التشابه مطلق، مماثل من كل وجه يعني فيما يجب ويجوز ويمتنع. فلو قال إن المخلوق لا يشابه الخالق فيما يجب كوجوب الدوام والبقاء، وفيما يجوز كالخلق والرزق، وفيما يمتنع كامتناع الموت والنوم، هل أحد يقول إن المخلوق يشابه المخلوق في من جميع الوجوه فيما يجب ويجوز ويمتنع؟ ما أحد قالها، هذا لا غم يقول، ما أحد قالها، لا أحد يقول إن الخالق يشابه المخلوق في فيما يجب وفيما يجوز وفيما يمتنع من جميع الوجوه. إذن كيف تنفي شيء ما أحد قال به؟ لا غم من القول. نعم.
فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه.
هذا مطلق التشابه، هذا النوع الثاني، هذا لا يمكن نفيه، لا بد أن تثبت وجه من الوجود وهو المشابه في مسمى الشيء والوجود، فإن لم تثبت هذا الوجه وصلت إلى التعطيل التام، إذا ما يعتمد على في التشابه لا هذا ولا هذا. نعم.
وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته.
نعم.
وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر.
نعم، فيما يجب وهذا أي النوعين؟ هذا النوع الأول، وهو النوع الأول. قل أنتم أقمتم الدليل على نفي مشابهة وهو النوع الأول، وأنتم
وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له.
هذا التشبه جمعي، يجوز عليه ما يجوز على الآخر. الذي يجوز على الخالق الرزق والإحياء والإماتة، ويجب له يجب للرب دوام البقاء، والذي يمتنع عليه الموت والنوم والعيوب. فهل المخلوق قال إنه مثل ذلك من جميع الوجوه؟ ما يمكن، ما أحد قال بهذا أبدا. فكيف تنفي شيء ما قال به أحد؟ هل قال أحد إن المخلوق يشابه الخالق في جميع الوجوه فيما يجب ويجوز ويمتنع؟ ما أحد قال هذا. فإذا شيء لم يقل به أحد لغو من القول، كيف تنفيه؟ ولأنه ولو قال به أحد لازم من ذلك أن يكون الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. نعم.
ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول.
نعم، ما قال به أحد. نعم.
فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه.
مستحيل يعلم بضرورة العقل امتناعه، استحالته ضرورة العقل. ما أحد قال بهذا أن المخلوق يشبه المخلوق من جميع الوجوه. هل أحد قال أن المخلوق له وجوب البقاء كما يكون لله؟ هل أحد قال أنه يمتنع على المخلوق الموت والنوم؟ هل أحد قال أنه يجوز المخلوق ما يجوز على الله من الخلق والرزق والإماتة والإحياء؟ ما أحد قال بها.
فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة.
نعم، لا يلزم من هذا نفي التشابه من بعض الوجوه، تشابه من وجه دون وجه، المتواطئة متفقة في أصل المعنى، يعني مثل مسمى العلم، مسمى القدرة، في اشتباه بين علم الخالق وعلم المخلوق في أصل المعنى، أصل العلم وأنه ضد الجهل، أصل القدرة وأنه ضد العجز. لا يلزم من نفي التشابه من جميع الوجوه نفي التشابه من بعض الوجوه، بعض الوجوه قد يوجد تشابه، لكن من فيه التشابه من جميع الوجوه. نعم.
ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه،
مثل ما المعتزلة قالوا من أثبت الله صفة قديمة هو مشبه، قالوا القديم ما هو الذات لذات الله، فإذا أثبت علم قديم قال شبهت بأي شيء، شبهت العلم بالذات، جعلته إلها واحد ثاني، شبهت بالله. طيب هل يمكن إثبات ذات مجرد عن الصفات؟ لكن هم هكذا فرضوا هذا فرض. نعم. ولكن من الناس
من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني. نعم. ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه. نعم. ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس من التشبيه. نعم. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال بأن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القديم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله.
أخص وصف الإله هو القدر، يعني أثبتوا لله ذات مجردة قديمة، بس ذات مجردة بالصفات. فإذا قلت لله علم قديم قال هذا إله ثاني جعلته مع الله، إذا قلت لله قدرة قديمة قال هذا إله ثالث، إذا قلت الله السمع قديم قال هذا إله الرابع، وهكذا يجعل لها على عدد الصفات. ليش؟ قال القديم هو الله، ما الله هو الذات المجردة. إذا قلت الله علم قديم قال هذا إله ثاني، شبهت بالله مشبهة. إذا قلت سمع قال هذا إله ثاني، وهكذا. فكل ما أثبت الله صفة قديمة جعلوه مشبه، شبهه بالذات بالإله، الإله هو الذات المجردة عندها. فأعدل العبارة، فكل ما أثبت
الله الله عنك. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل.
لا، بعد المفرق. نعم.
فمن قال بأن لله علما قديما.
نعم.
أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا.
مشبها لا، العلم القديم بالذات لله، الذات هي القديمة، والعلم إله ثاني جعله مستقل، جعل الصفة مستقلة، جعل إله ثاني، والقدرة إله ثاني، والسمع إله ثاني، وهكذا تتعدد الآلهة بتعدد الصفات. نعم.
لأن القديم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله.
نعم.
فمن أثبت له صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديما، ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار، ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه ما لا يتصف به غيره.
نعم، مثبتة الصفات يشمل هل السنة يشمل الأشاعرة لأنه مثبت بعض الصفات، ينازعون يقول لا مو بهذا، أخص صف الله كونه رب العالمين، كونه بكل شيء عليم، كونه الإله، هذا أخص. نعم،
مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه إله واحد ونحو ذلك.
نعم، هذه خصوص الصف التي لا يوصف بها غيره، ما يوصف غيره بأنه إله العالمين ولا أنه بكل شيء عليم ولا أنه بكل شيء قدير، هذه خصوص الصف. نعم،
والصفة لا توصف بشيء من ذلك.
الصفة العلم مستقل يجعلونه رب، السمع يجعلونه رب مستقل، إله مستقل. نعم،
ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة ولا يقول هو وصفاته قديمان، ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم.
نعم، الذات المجردة لا وجود لها إلا في الذات. سبق الصفاتية يشمل من أثبت شيئا من الصفات أو من أثبت جميع الصفات، يشمل من أثبت جميع الصفات وهم السنة، ويشمل من أثبت بعضها كالأشاعرة يسمون الصفاتية في مقابل نفاة الصفات المعتزلة والجهمية. نعم،
والصفات متصفة بالقدم، وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا.
نعم، النبي محدث وليس صفاته وصفاته محدثة، فالرسول هو النبي بذاته وصفاته، ولا يقول قال إن سمع الرسول نبي، إن علمه نبي، قدرته نبي مستقلة، فهو بذاته وصفاته هو النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك.
نعم، هؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية التي تمثل الصفات أو بعضها، إذا أطلقوا عليهم تشبيه هؤلاء يعني المعتزلة إذا سموهم مشبهة بحسب اعتقادهم، ولا ما هو بتشبيه، فالمعتزلة يسمون الصفاتية مثل الأشاعر اللي يسمون الصفات المشبهة حسب اعتقاده، ولا ما هو بذات تشبيه، لكن هم صوروا في أذهانهم من اللي يثبت صفة قديمة قالوا هذا مشبه، فسموه مشبه بحسب اعتقادهم هو اصطلاحهم الفاسد. نعم، فهؤلاء إيش؟
فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك.
ينازعهم فيه أولئك عن الصفاتية، فهؤلاء يعني المعتزلة إذا أطلقوا على الصفاتية الذي يثبتون الصفات من أهل السنة والأشاعرة مشبهة، كان بحسب اعتقادهم أن كل من أثبت صفة الله قديمة مشبه الذي ينازعهم فيه أولئك الصفاتية من الأشاعرة وأهل السنة. نعم،
ثم يقول لهم أولئك هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية.
نعم، هذا جواب آخر، رد آخر. الصفاتية يقول المعتزلة افرض أنكم سميتوا هذا تشبيه، اثبات الصفة تشبيه، ما علينا من التسمية، هل جاءت النصوص بنفي هذه الصفة ولا ما جاءت؟ ما دام النصوص ما جاءت بنفيها أو جاءت بإثباتها فنحن نثبتها، ولا يهمنا تسمية تشبيه وتمثيل. افرض أنكم سميتوا تشبيه، ما يهمنا ما دام جاءت النصوص بإثباتها، نثبته إلا ولو سميتوا تشبيه ما يضرنا، ما هي العبرة بالأسماء، العبرة بالحقائق، أنتم تسمونها تشبيه نحن نثبتها لأن النصوص أثبتتها. هذا ردي. ثم هب إيش؟
الله عنك. ثم يقول لهم أولئك هب أن
ثم يقول لهم أولئك، ثم يقول للمعتزلة أولئك الصفاتية حديث من الصفات، ثم يقول من القائل؟ لا، الصفاتية لهم للمعتزلة.
ثم يقول لهم أولئك هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها،
هب أن هذا المعنى إثبات الصفات، قد يسمى تشبيها فلا يضرنا التسميه ما دام النصوص اثبتت الصفات نثبتها وكون بعض الناس يسميها تشبيه ما يضرنا هذا. نعم.
لم ينفه عقل ولا سمع وانما الواجب نفي ما نفته الادله الشرعيه والعقليه.
نعم. فهذه الصفات ما نفتها الادله السمعيه والعقليه بل اثبتتها فنحن نثبتها والذي يجب نفيه ما نفته الادله الشرعيه السمعيه ولا السمعيه الشرعيه من كتاب السنه سمع السمعيه لانها مسموعه. الواجب نفي ما نفته الادله الشرعيه والعقليه وما دام ان الادله ما نفت هذه الصفات بل اثبتتها نثبتها. نعم.
والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفر والند ونحو ذلك.
نعم. ولم ينف الصفات قال ليس كمثله شيء فلا تجعل الله أندادا هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد هذا اللي نفي ولم تنف الصفات. نعم.
ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفؤه
ولا كفؤه
فالله عنك ولا كفؤه ولا نده.
نعم. ولم يكن له كفوا أحد الصفة ليست مثل الموصوف ولا كفؤه ولا نده. المنفي عن الله النديد والمثيل المثل هل الصفة مثل الموصوف هل هي نده هل هي كفؤه؟ نعم.
ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفؤه ولا نده فلا يدخل في النص.
نعم.
وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة.
نعم. العقل ما نفى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. اصطلاح المعتزلة كل ما أثبت الله صفة قديمة هو مشبه. العقل ما نفى هذا ما نفى الصفات على حسب الاصطلاح. نعم. إذن العقلية والشرعية ما نفت الصفات وما دام ما نفتها بل أثبتها نثبتها. الذي ينفى هو الذي تنفيه الأدلة. الأدلة نفت الكفر والمثل والند فهل الصفات كفؤ للموصوف حتى تنفى؟ لا. نعم.
وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا.
وكذلك. وكذلك. سم. تحتاج القاعدة السادسة إلى مراجعة تكرار تراجعونها وتقرؤونها لأنها مهمة الكتاب. نعم.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز. قال: فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم. الذي
الله الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق أن المؤلف رحمه الله بين أن الناس يختلفون في مسمى التشبيه والتمثيل وأن المعتزلة يسمون من أثبت الصفات مشبه ويقول أخص أوصاف الله هو القدم فيقول ذات الله قديمة لا يشارك ذات الله شيء فمن أثبت صفة لله فقد شبه الله شبه الصفة بذات الله يكون مشبه فيقول ذات الله هي القديمة وخص أوصاف الله هي القدم. فإذا قال أثبت لله سمعا قديما قالوا أثبت إلها آخر مع الله ثالث. وإذا أثبت قدرة لله قديمة قال هذا إله ثالث. وإذا أثبت علم لله قديم قالوا هذا إله الرابع وهكذا. وهذا بجهله لأن الذات لا تكون مجردة ما في ذات مجردة. الذات لا تسمى ذات إلا مع الأسماء والصفات. فلو قال لها ذات مجردة الشيء الذي تجرده على الأسماء والصفات لا وجد له إلا في الذهن. فهذا بحسب اعتقاده. فمن أثبت الله فهم يقولون للأشاعرة التي تدون الحياة والكلام والبصر والسمع يقول أنتم مشبهة. كيف مشبهة؟ قالوا شبهتم الله بخلق أثبتتم آلهة متعددة مع الله لكن أثبتتم علم وهذا إله مستقل. الإله هو الله ذات الله المنفردة هذا هو الإله القديم. إذا قلتم أثبتتم العلم القديم وجعلتم إلها ثالث. إذا أثبتتم السمع إله ثالث. إذا أثبتتم البصر إله الرابع. يقولون هذا بحسب اعتقادهم الفاسد تسميتهم هذا باعتقادهم الفاسد. يقولوا من خص أوصاف الله القدم هذا باطل. الصواب أن خص أوصاف الله ما لا يسمى به غيره كونه رب العالمين كونه بكل شيء عليم كونه كل شيء قدير كونه مالك الملك خالق الخلق هذا خص أوصاف الله. فالتسمية والتشبيه يختلف فيه الناس، كل طائفة لها الصلاح في التشبيه، فالمعتزلة صلاحهم أن من أثبت صفته مشبه. نعم تقرأ العبارة.
الله عنك. قال فهؤلاء إذا
فهؤلاء المعتزلة نعم لي قالوا إن أخص أوصاف الله القدر، وأن من أثبت صفة لله فهو مشبه. نعم شبه الصفة بالذات صار مشبه. نعم
فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل.
الصفاتية يطلق على الذين يثبتون الصفات، ويشمل الأشاعرة وأهل السنة يسمون الصفاتية، في مقابل من ينفي الصفات من المعتزلة والجهمية اللي ينفون الصفات ما يسمون الصفات، واللي يثبت شيء من الصفات يسمون الصفاتية. نعم
فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل،
فهم يطلقون على السنة وعلى الأشاعرة مشبهة ممثلة، لأنهم يثبتون الأسماء والصفات، الأشاعرة يثبتون سبع وعلى السنة يثبتون بقية الصفات، يسميهم معتزلة مشبهة. ليس مشبهة لأنهم شبهوا الله، لأنهم شبهوا الصفات بالله فجعلوها قديمة كقدم الله هكذا، فصارت آلهة متعددة مع الله بزعمهم. نعم
كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك،
الذي ينازعهم فيه أولئك الأشاعرة وأهل السنة ينازعونهم في تسوية من هذا التشبيه، يقول لا نوافقكم، لا نوافقكم هذا التشبيه، هذا أنتم تسمون تشبيه ونحن لا نوافقكم. نعم
ثم يقول لهم أولئك
نعم ثم يقول لهم نعم
هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها.
نعم
فهذا المعنى لم ينفه عقل
ثم يقول لهم أولئك، ثم يقول للمعتزلة لهم، يقول لهم للمعتزلة الذين يقولون إن صفات الصفات تشبيه، يقول لهم أولئك يعني الأشاعرة وأهل السنة الذي في الصفات، يقول افرض أن أنكم تسمون تشبيه وتمثيل، لكن هل الأدلة نفتها الصفات ولا ما نفتها؟ ما نفتها، أدلة أثبتتها، فنحن نثبتها ولا نبالي بالتسمية تشبيه وتمثيل. أنتم تسمون تشبيه وتمثيل ما يضر التسمية، ليست العبرة بالتصفية، العبرة بالحقائق، نحن نثبتها لأن الله أثبتها لنفسه وأثبتها لرسوله، وكلكم تسمون تشبيه وتمثيل ما يضر، تشبيه وتمثيل نعم سموها تشبيه وتمثيل لتكون تشبيه وتمثيل ما يضر، التسمية ما تضر، العبرة بالحقائق. نعم ثم يقول لهم أولئك هب افرض أنها صمت تشبيه وتمثيل ما يضر التسمية، لأن الله أثبتها وأثبتها لرسوله، فكلكم تنفرون الناس على إثبات الأسماء والصفات وسموا تشبيه ما يضر الحال. نعم هب ابن أفرض نعم
هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها،
هذا المعنى اللي هو إثبات الصفات قد يسمى في اصطلاح بعض الناس وهم المعتزلة تشبيها. نعم
فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع،
هذا معنى الصفات ما نفت الأدلة العقلية ولا نفت الأدلة السمعية، وإذا لم تفي الأدلة العقلية والأدلة السمعية ما يضر التسمية. نعم
وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية،
هذا الواجب ما نفاه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أو الأدلة العقلية الصريحة، لأن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، يتوافقان إذا كان النقل سليم يعني صحيح والعقل سليم من الشبهات والشهوات يتوافقان ولا يختلفان. نعم
والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك،
نعم هذا الذي نفى القرآن، قل هل ليس كمثله شيء فلا تجعلوا الله أندادا ولم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا الله الأمثال هل تعلموا له سميا، هذا الذي نفاه القرآن، نفى السمي والمماثل والكفء والند ولم ينفي الصفات. نعم
ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفؤه ولا نده،
ولا ايش ويقولون
ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف
نعم
ولا كفؤه ولا نده.
نعم يقولون انتم الان ايها المعتزلة تقولون ان من اثبت الصفات فقد اثبت مثيلا لله وشبيها فجعل آلهة مع الله، نقول لكم الصفة ليست مثل الذات، ليست مثل الموصوف ولا كفؤ ولا نده، حتى تقولوا اثبتتم ند لله مماثل، هل الصفة مثل الموصوف؟ لا. هل الذات اللي هو الجدار، الجدار هذا موصوف، والبياض صفة، هل البياض مثل الجدار؟ لا. هل العلم، هل القدرة مثل القادر؟ القدرة صفة والقادر ذات، فلا يمكن أن تكون الصفاء الصفة مثل الذات وتكون مماثلة له وكفءا له. نعم.
ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده فلا يدخل في النص.
نعم فلا يدخل في النص يقول ليس كمثل شيء فلا تجعلوا الله أندادا ما يدخل في النص. يعني من أثبت الصفات لله ما يقال أنه أثبت مثيلا لله حتى تقول أيها المعتزلة إن إثبات الصفات إثبات مثل لله شبيه. نعم.
وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة.
نعم. القرآن نفى مسمى المثل والند والكفر والسنة كذلك والصفة ليست مثل الموصوف ولا ند له ولا كفر له والعقل كذلك ما نفى مسمى المثل. وأما العقل
وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة.
نعم العقل ما نفى مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. اصطلاح المعتزلة أن من أثبت الصفات فهو مشبه. العقل ما نفى التشبيه في هذا الاصطلاح. نعم.
وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز.
هذه من شبه نفاة الصفات المعتزلة وغيرها. الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز. نعم. والأجسام متماثلة. نعم.
والأجسام متماثلة فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام وهذا هو التشبيه.
هذا دليل. هذا العقل يعتمد عليه جميع المعطلة. الصفات لا تقوم إلا بجسم. هذا المقدمة الأولى. دليل مركب مقدمتين ونتيجة. النتيجة الأجسام متماثلة. المقدمة الثانية الأجسام متماثلة. الصفات لا تقوم إلا بجسم. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية الأجسام متماثلة. النتيجة لو قامت الصفات بالله لكان جسما مماثلا للأجسام. فإذا نفى الصفات لئلا يكون جسما مماثلا للأجسام. لأن الدليل العقل يركبون المقدمة والنتيجة. وكل المقدمة الأولى مركبة من مبتدأ الخبر والثانية مركبة من مبتدأ الخبر. وتحذف المكرر بينهم تحذف خبر الجملة الأولى أو مبتدأ الجملة الثانية تكون هي النتيجة. الصفة لا تقوم إلا بجسم. الأجسام متماثلة. إذن الصفات متماثلة فلو اتصف الله بالصفات لكان جسما مماثلا للأجسام فإذا تنفع عنه الصفات. نعم. ويقولون إيش؟
الله عنك. وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز.
نعم.
والأجسام متماثلة فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام.
نعم.
وهذا هو التشبيه.
نعم.
وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش
وهم الأشاعرة. يعني هذه الشبهة هي شبهة المعتزلة الذين ينفون الصفات وهي شبهة للأشاعرة في الصفات التي ينفونها. لأن الأشاعرة فيهم سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة. وينفون العلو علو الله على العرش والاستواء. فيقولون من أثبت السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة ما هو مشبه ومن أثبت العلو مشبه. ليش؟ لماذا؟ قالوا إن هذه الصفات دل عليها العقل وهذه ما دل عليها العقل. فمن أثبت العلو أو الاستواء فهو مشبه ومن أثبت السمع والبصر فليس مشبه. هذا تحكم. فإذا هذه عكازة يعتمد عليها جميع النفاة. جميع من نفى شيئا يعتمد على هذه الشبهة. الصفات لا تقوم إلا بجسم والأجسام متشابهة فمن قامت بالصفات فهو جسم مماثل للأجسام. فإذا لا يتصور رب الصفات إلا يكون جسما مماثلا للأجسام لأن الله ليس كمثله شيء. فهذه يعتمد عليها الجهمية في نفي الأسماء والصفات ويعتمد عليها الأشاعرة المعتزلة في نفي الصفات وإن كانوا يثبتوا الأسماء ويعتمد عليها الأشاعرة فيما ينفونه فيما عن الصفات السبع. نعم.
وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك.
نعم. الشاعر هو الكلابية ينفون قيام الأفعال الاختيارية مثل الرضا والمحبة والمشيئة والكلام والرضا والغضب كل هذه الصفات اختيارية ولا تتعلق بالمشيئة والاختيار. نعم.
ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما.
نعم هذا شعر، والعلو ما يقبل بالجسم فلا تسرب به لئلا يكون جسما، وأما السمع والبصر فإذا يقوم بغير الجسم يقول هذا تحكم، ما في فرق بينها بين الصفات. نعم.
وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه.
نعم لو كان متصفا بالعلو لكان مشابها للأجسام، والأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. نعم.
فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها.
هؤلاء الشاعرة يسمون من أثبت العلو مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام مشبها. نعم.
ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها.
صفة السمع التي يثبتونها لماذا؟ قالوا لأن هذه دل عليها العقل والشرع، وهذه ما دل عليها إلا الشرع العلو، فهمنا فيها. أما السمع تواطأ عليها العقل والشرع، ولا تحكم منهم. العلماء بيّنوا لهم وأجابوا على هذا بجوابين، قالوا أولا نثبت أن العقل دل على بقية الصفات كما دل عليه السمع، وثانيا لو سلمنا أن الشرع ما دل العقل ما دل عليها فإن العقل لا ينفيها، وكونه لا ينفيها لا يدل على عدم ثبوتها، لجواز ثبوتها بدليل آخر وهو الشرع، والشرع الطمأنينة إليه في باب الاعتقاد أولى من الطمأنينة، الطمأنينة إليه يطمئن إليه في باب الاعتقاد أكثر من الطمأنينة إلى العقل. نعم.
كما يقول صاحب الإرشاد وأمثاله،
وهو ابن علي الجويني صاحب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، سماه ألف كتاب ابن علي الجويني، أبو المعالي الجويني عبد الملك من الأشاعرة، ألف كتاب سماه الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، ونفع صعار طريقة الأشاعرة بعد صفة السبع. نعم.
وكذلك يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو.
نعم يعني ومن الحنابلة قضي أبو يعلى من الحنابلة، لكنه قد يوافق بعض، قد يكون عنده بعض الموافقة للمشابهة، فهو يخالف الأشاعرة يثبت الصفات ويثبت العلو، ولكن بعض الصفات أيضا ينفيها فتكون حجة هي حجة الأشاعرة، لأنه يعني لازم من التشبيه، ومن الحنابلة أبو يعلى قاضي أبو يعلى. نعم. وكذلك إيش؟
وكذلك يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو.
نعم مثبتة الصفات والعلو، ومع ذلك يوافقهم فيما ينفيه من الصفات، وأصولي معروف حنبلي من الحنابلة له كتب في الأصول. نعم.
لكن هؤلاء يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى.
نعم الأشاعرة يجعلون العلو صفة خبرية، يعني دل عليه الخبر دون العقل، وأما السمع والبصر والكلام والقدرة هذه صفة خبرية عقلية دل على الخبر والعقل، وهو أول القولين للقاضي أبي يعلى يوافق الأشاعرة فهي صفة خبرية. في القول الثاني أنه أثبتها وقال إنها خبرية عقلية. نعم. لكن هؤلاء
يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى.
نعم.
فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه.
معناه القول الثاني أنها قاضي أبي يعلى يرى أنها ليست خبرية، ولهذا يثبتها. نعم. ليست خبرية فقط بل خبرية عقلية. نعم.
أحسن الله إليك. وقد يقولون
إيش؟ كما هو أول القاضي سؤاله.
يقول لكن هؤلاء يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى. نعم. فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه.
نعم وجه صفة ذاتية. نعم.
وقد يقولون إنما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات.
نعم تحكم منهم، الصفات التي نثبتها لا يلزم منها الجسمية، والصفات التي يفونها يلزم منها الجسمية، وهذا تحكم. الصفات بابها واحد، أقول في الصفات في بعض الصفات تقول في بعض الآخر، لماذا بعضها يلزم منها الجسمية وبعضها لا يلزم منها الجسمية، فتنفون البعض وتثبتون البعض، كل هذا تحكم. وما تدعون من أن العقل يثبت هذا ولا يثبت هذا ليس بصحيح، بل العقل يدل على الجميع ويثبت الجميع، ولو سلمنا أن العقل ما أثبتها نحن مسلمون. نحن مسلمون نعمل بالأدلة بالكتاب والسنة، والعقل ما هو بدليل، ولكن نجزم بأن العقل الصريح يوافق العقل الصحيح. نعم.
والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق.
صحيح، العاقل يتدبر هذا وجد الأمر فيما نفوه مثل ما أثبتوه. فمثل الأشاعرة يثبتون الإرادة من الصفات السبع وينفون المحبة، فإذا قلت ليش تثبت المحبة؟ كان المحبة ما تصلح ما تليق بالله، لأن المحبة ميل المحبوب إلى 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 محبوبه، والله ما يناسبه الميل. طيب نقول الإرادة، الإرادة ميل المريد إلى المراد، ليش تثبتونها؟ فيها ميل، هذه فيها ميل المراد إلى المراد. إن كانت المحبة فيها ميل ولا يليق بالله فالإرادة فيها ميل، وإن كانت الإرادة ليس فيها ميل فالمحبة ليس فيها ميل. فالعاقل إذا تدبر كما قال المؤلف وجد الأمر فيما نفوه مثل الأمر فيما أثبته لا فرق. نعم.
وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات مستلزم للتجسيم، والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون
هذا الشبهة اللي يركزون عليها، هذه الشبهة والعكاز اللي اعتمد عليها جميع المعطلة، وهو أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، هذه عكازة يعتبر كل من نفى شيء من الصفات هذه حجة، إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة. فالجهمية اللي يفون الأسماء والصفات يقول إثبات الصفات تجسيم والأجسام متماثلة، إذن في علة، وإثبات الأسماء تجسيم ونحن في علة. جاء المعتزلة قال لا، إثبات الأسماء ما في تجسيم، نثبت الأسماء، وإثبات الصفات فيها تجسيم نفيها. جاء الأشاعرة قالوا لا، إثبات سبع صفات ما في تجسيم نثبتها، وبقية الصفات فيها تجسيم نفيها. هذه عكازة اعتمد عليها، أصل قولها وشبهة والعكازة اللي اعتمدوا عليها أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، سيأتي الرد والجواب عنها. نعم.
والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى،
نعم،
وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كل من المقدمتين، وتارة بالاستفصال.
هذه أربعة أجوبة، أربعة أجوبة كلها يجب على هذا الشبه. الجواب الأول منع المقدمة الأولى، المقدمة الأولى إثبات الصفات يستلزم التجسيم، ما قال لكم يستلزم التجسيم؟ كل ما فيه صفة، كل ما تصف الصفات يكون جسم؟ لا، الليل طويل وليل قصير، الليل جسم، حر شديد وبرد شديد، الحر والبرد جسم، ما قال كل ما تصف الصفات يكون جسم، هذا باطل. ثانيا منع مقدمة الأجسام متماثلة، هذا باطل، ما قال الأجسام متماثلة. جسم الفيل مثل جسم البعوضة، هل يقول عاقل إن البعوضة والفيل متماثلان؟ وإن كان كل منهما له حركة وفي حياة، لكن ما ليس متماثلان. هذا الجواب الثاني. الجواب الثاني نمنع المقدمتين كلاهما، نمنع أن تكون إثبات الصفات يستلزم التجسيم، ونمنع أن يكون الجسم على الأجسام متماثلة. الجواب الرابع الاستفصال، قولكم جسم، ما مرادكم بالجسم؟ مش مرادكم بالجسم؟ نستفسر، مش مرادكم بالجسم؟ إن أردتم بالجسم البدن الكثيف، قد يراد بالجسم بدل الكثيف، وقد يراد به ما يشار إليه، وقد يراد به المركب من شيئين، وقد يراد به المركب من المادة والصورة، وقد يراد به المركب من الجوهر الفرد، كل هذه مراد بالجسم. وكل واحد من هذه الأمور قولكم إن الأجسام متماثلة باطل. نعم، الاستفصال، هذا الأمر الرابع الاستفصال. إذن الجواب أربعة أجوبة، الجواب الأول منع المقدمة الأولى أن الصفات متشابهة، الجواب الثاني منع المقدمة الثانية على الأجسام متماثلة، الجواب الثالث منع المقدمة الأولى والثانية، الجواب الرابع الاستفصال عن مرادهم بالجسم، ثم الجواب. نعم.
ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل.
نعم.
سواء فسروا الجسم بما يشار إليه،
هذا واحد، قال كل مشار إليه هذا جسم، بعضهم يقول الجسم كل مشار، وبعضهم يقول الجسم البدن الكثيف، فالماء ما يسمى جسم على هذا، والهواء ما يسمى جسم. نعم.
سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بال